القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياتي القوي
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة ميزان القرآن والسنة ميزان لا يقارن به ميزان آخر كل الموازين الأخرى هتكون موازين وضعية ربما اشتراكية ربما رأسمالية ربما ليبرالية ربما ديمقراطية ربما غيرها وكلها أفكار بشرية وتراكمات بشرية وكلها يعني للأسف جرب ومعظمها أو كلها ثبت فشله المنهج القرآن والسنة لم يجرب إلا في العصر الأول بشكل جيد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وربما بعض المراحل القليلة زمنيا وده البعض بيهاجم بيه والبعض اللي يدافع بيه انه بيقول لك ان هو خلاص ده كان يستخدم فقط في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وبعد كده متشكلين والبعض بيقول بالعكس انه ده دليل على انه كان هذا الوقت وقت خير ووقت فتوحات ووقت صلاح وبالتالي ده يرجع الى القرآن والسنة ولو أعدناهم كما ينبغي ان يعودا لعاد الخير وعاد للبشرية كلها مش للمسلمين بس عموما ده مش أنا اللي هقوله ده اللي هيقوله ضيوفنا الكرام من خلال متابعة ومناقشة وتقييم كل ما يحدث حولنا في الميزان في ميزان القرآن والسنة مع ضيوفنا الكرام اليوم ضيوفنا اليوم الأستاذ الدكتور عبدالله بدر مرحبا بيك أستاذ الدكتور عبدالله بدر أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر مرحبا بحضرتك شرفنا أيضا الدكتور مجدي قرقر مرحبا بيك دكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل أهلا بيك ومرحبا بحضرتك شرفنا أيضا الدكتور محمد سعيد مرحبا بيك دكتور محمد سعيد المتحدث الإعلامي باسم حزب النور مرحبا بكم أجمعين احنا بنبدأ الأول دكتور عبدالله بتناول موضوع نتناصح فيه مع إخواننا المشاهدين بعيدا عن الموضوعات السياسية ولا الموضوعات الإشكاليات والمشكلات اللي مطروحة بالساحة وإحنا مركزين الأيام دي على عماد الدين الصلاة وإحنا بنقول أو أنا يعني متبني فكرة إنه نصلي وكأننا لم نصلي وإن الصلاة يعني منزوعة الخشوع منزوعة الخضوع يعني جسد بلا روح عند الأغلبية العظمى يعني وإن الصلاة بقت عمل روتيني أو عمل أحيانا يعني فرصة للشيطان يركز فيها مع العبد يعني تلاقي العبد له علاقة مع الشيطان على مدار اليوم تيجي في وقت الصلاة تبقى العلاقة حميمة يعني يركز في أفكار كثيرة وفي موضوعات كثيرة وربما يعني الأفكار الشريرة كلها الشيطان كمان يحضرها له في أثناء الصلاة بحثا عن الخضوع والخشوع والحضور في الصلاة حتى يعني لا ترد في وجوهنا وحتى يقبل منها أكبر قدر ما يبقاش بس ولا عشرها ولا ربعها ولا ثلثها بل نتمنى أن يكون أكثر من ذلك ماذا نفعل كلام عملي احنا عارفين فضلها وعارفين أهمية وأهمية وأهمية إنما احنا لايسين أعمل إيه عشان أتلم على ركعتين أو ثلاثة أو أربعة مباركين أو مباركات
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام وبعد طبعا مما لا شك فيه الصلاة كما تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين والصلاة ليست حركات تؤدى كما يعتقد البعض، وإنما ينبغي أن ينعقد فيها القلب مع الجوارح، مصداقا لقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم يصلون، وإنما قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالعبد إذا ما أبدى الصلاة بغير خشوع فكأنه لم يصلي بعد. وحسبنا حديث البخاري والذي كان عن صحابي وهو خلاد بن رافع الذي عرف بالمسيء في صلاته، الذي جاء ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس ومعه جمع من الصحابة، ثم قام ليؤدي ركعتي تحية المسجد، وبعد الصلاة أقبل ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففوجئ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اذهب فصل فإنك لم تصل. هذا طبعا كلام له العجب، الرجل جاء ساترا للعورة، جاء متطهرا، جاء مستقبلا للقبلة، قام وركع واعتدل وسجد، الحركات التي يؤديها كل واحد فينا، ومع هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يصلي، اذهب فصل فإنك لم تصلي. ذهب وأدى الصلاة مرة أخرى، وبعد الصلاة أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقال له للمرة الثانية: اذهب فصل فإنك لم تصلي. فيذهب ممتثلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعيد الصلاة، وللمرة الثالثة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فقال له: والذي بعثك بالحق ما تعلمت غير هذا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه: إذا كبرت وقفت فاطمئن واقفة، وإذا ركعت فاطمئن راكعة، وإذا اعتدلت فاطمئن معتدلة، وإذا سجدت فاطمئن ساجدة، وإذا اعتدلت فاطمئن معتدلة، وإذا سجدت فاطمئن ساجدة، وهكذا الصلاة كلها. عندنا كثير من الناس للأسف الشديد حينما يؤدي الصلاة يؤديها كما قال أهل العلم كنقر الغراب، الغراب حينما يلتقط حبا من الأرض يفعل هكذا، هكذا كثير من الناس، سرعان ما تراه واقفا، سرعان ما تراه راكعا، سرعان ما تراه معتدلا، يؤدي الصلاة كلها في بضع ثوان، إنما هو يؤدي أو يلقي من على كاهله جبل كما يقولون، ولكنه لا يؤديها بحب ولا يؤديها بخشوع ولا يؤديها بارتباط مع الله سبحانه وتعالى. لو أدرك أنه بالصلاة يخاطب ربه ويقترب من الله سبحانه وتعالى، إذ أن الصلاة فيها يعني شعيرة أو فيها مظهر، هو المظهر الوحيد الذي تزداد به قربا من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم في صحيحه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فبالسجود أنت تزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا من الدعاء. فلو فهم العبد أن الصلاة تقربه من الله سبحانه وتعالى، أنه يخاطب فيها الله سبحانه وتعالى، أنه يكثر فيها من الدعاء إن كان له مطالب عند الله سبحانه وتعالى، لو فهم هذا لأدى الصلاة كما ينبغي. الشيطان بالطبع هناك، وهذه معلومة أقولها للمسلمين، هناك شيطان تخصص في أن يفسد الصلاة على أهلها، في أن يفسد الصلاة على أهلها. حينما جاء عثمان ابن أبي العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي فلا أدري كم صليت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يسمى خنزب، وفي لغة العرب تنطق خنزب وخنزب وخنزب بهذه الأشكال الثلاثة وأشهرها الفتح. فقال له صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يسمى خنزب، والخنزب القطعة من اللحم المنتنة. هذا شيطان تخصص في أن يفسد على الإنسان صلاة، تدخل إلى الصلاة وأنت خالي الذهن تماما، ومع هذا تجد أن الدنيا كلها قد تراكمت على رأسك وأنت تصلي، حتى الأشياء التي لم تكن تذكرها منذ زمن بعيد قد تذكرها وأنت في الصلاة، تعلم أن خنزب قد جاء وهو يريد أن يفسد عليك الصلاة. ولذلك يحضرني أنه حينما جاء رجل إلى أبي حنيفة وقال له: يا أبا حنيفة، يعني قد شغلتني صرة مال وضعتها في مكان ولا أعلم من أين المكان، نسيت المكان، وهذا جعلني شارد الذهن، لا أستطيع أن أركز في شيء. فقال له الإمام أبو حنيفة: اذهب وتوضأ وصلي ركعتين اخشع فيهما وعدني ألا تحدث فيهما نفسك، فلئن فعلت فسوف يذكرك الله سبحانه وتعالى. ذهب الرجل وسرعان ما عاد إلى أبي حنيفة. ماذا حدث؟ قال له: بمجرد أن كبرت ودخلت بالصلاة وبدأت أقرأ خاشعا كما وعدتك وركعت خاشعا كما وعدتك، فإذا بي أتذكر سورة المال، فخرجت من صلاتي وذهبت للمكان حتى لا أنساه مرة أخرى. فضحك أبو حنيفة فقال: علما تضحك؟ قال: كنت واثقا أن الشيطان لن يدعك تخشع لله رب العالمين وسوف يذكرك المال ويقطع عليك صلاتك. فينبغي أن نعلم أن هناك شيطان يسمى خنزب، هو متربص بنا يريد أن يقطع علينا صلاتنا، فينبغي أن نفعل كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يقول: كنا إذا دخلنا إلى المسجد خلفنا دنيانا مع نعالنا، فرغ ذهنه تماما لله رب العالمين، وعقد العزم والنية على أن يؤدي صلاة كما ينبغي. وأختم بتلك الكلمة: لما وقف أحد الصالحين كما يقول ابن القيم يصلي في بيته، فحدث أن البيت بدأ ينهار، بعض البيت بدأ يقع، الناس تصيح به ولا يعلمون ماذا يفعل، وكان يصلي. وبعد وقت خرج فقال له الناس: أما كنت تسمع؟ طيب أنت مش حاسس بالبيت، مش سامع اللي بيصرخوا عليك؟ أما كنت تسمع؟ قال: لا والله. أين كنت؟ أكنت نائما؟ قال: لا والله، كنت أصلي. فحينما تصلي لا تسمع؟ يا أخي احنا عندنا ناس الآن بتصلي حاطط السجادة جنب ماتش الكورة عشان يسمع، جنب الفيلم، يخرج من الصلاة يدخل في الحديث مع الذين كانوا يجلسون، فهو يسمع كل شيء كل شيء ومركز في كل شيء، فإلا الصلاة إلا الصلاة. فأنت تصلي لا تسمع؟ نعم. قالوا: ماذا كنت تفعل؟ وتلك هي نصيحتي لمن أراد أن يكون خشعا في الصلاة، أكملها حتى يعني تكمل الفائدة. فقال: كنت إذا دخلت إلى صلاتي جعلت الكعبة أمامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله سبحانه وتعالى مطلع علي، ثم بعد أن أنهي صلاتي لا أدري أقبلها الله مني أم ربها علي. لو أن الإنسان دخل في الصلاة بهذه الصورة وهو يدرك أن الموت خلفه وأنها ستكون آخر صلاة سيصليها، أعتقد يعني لو أنني طرحت سؤالا كيف يصليها فالإجابة واضحة.
طيب احنا يعني هنبقى نرجع لك تاني ونسألك عن الركعات بتاعة أبو زعبل والمنطورة والمزرعة.
أكيد
أكيد دي كانت هي دي الركعات المضبوطة. نشوف الدكتور مجدي هيقول لنا إزاي نتلم على إيه صلاتنا صح، وإزاي نتلم على الخشوع والركوع والسجوع والحضور.
يعني إذا حضرنا بطل التيمم بعد حديث سيد الدكتور عبد الله بدر لا يوجد ما أضيفه، إلا أن الصلاة وما يسبقها من أذان هي إعلان لوجودية الله سبحانه وتعالى، فاسم الله سبحانه وتعالى يرفع في الأرض وفي السماء، يذكر في الأرض ويرفع في السماء في كل لحظة مع دوران الأرض ومع صلوات الخمس. وأيضا أنا أظن إذا كانت الزكاة تطهر المال فإن الصلاة هي تطهير للوقت أيضا، الزكاة تطهير للمال رغم أن المال مال الله سبحانه وتعالى، ورغم هذا يساب المرء بإخراج الزكاة من مال الله. كل بني آدم منكم لله وقته وجسده وماله، وبالتالي هذا الوقت الذي منحنا الله سبحانه وتعالى إياه علينا أن نطهره بإحسان الصلاة وإحسان القيام حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى، وحتى نطهر أوقاتنا بهذه الركعات التي نؤديها لله سبحانه وتعالى لإعلان خشوعنا وعبوديتنا لله سبحانه. وهذه العبودية تعني التحرر وتعني الحرية أمام أي شخص ما دون الله سبحانه وتعالى.
شكرا دكتور مجدي، جزاك الله خيرا. نشوف برضو إضافة الدكتور محمد سعيد.
ما شاء الله، يعني أساتذتنا الأفاضل أذهبوا ما شاء الله وبينوا ووضحوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الأمور في أمر الصلاة فيصعب الحقيقة الإضافة بعدهم يعني، ولكن نسأل الله عز وجل أن هو يتقبل منا صلاتنا يعني، ويرزقنا الخشوع في الصلاة، ويرزقنا نسيان الدنيا أثناء صلواتنا، ويعني إن شاء الله يعمل يجعل أعمالنا خالصة لوجهه إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله.
طيب كنت هسألك بقى على موضوع أبو زعبد.
نعم.
الأكيد هناك بقى كنت بتلاقي الصلاة صح.
ما هو مما لا شك فيه أن البلاء إذا ما ابتلي العبد المسلم السوي فإن البلاء يزيده قربا من الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة لا شك فيها. فكثير من الإخوة ونحن منهم، ولا يعني نغالط أنفسنا، ونحن منهم، كنا إذا ما ابتلينا بالسجن مما لا شك فيه تزداد صلاتنا. يعني كثير حتى من الإخوة لما خرجوا يقول لك والله يعني أنا فقدت شيئا غاليا، فكنت أعبد ما أكون لله وأنا في المعتقل. لماذا؟ الأزمات والشدائد، وهذا مراد لله، لكي نعلم هذا مراد لله. الله سبحانه وتعالى لما يبتعد العبد يقول أخذناهم بالسنين، ليه؟ لعلهم يتضرعون. يعني المرء يعني يبتلى من الله سبحانه وتعالى لعله يتضرع، لعله يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. فكثير من الإخوة يعني تراه لا ينام الليل، لا ينام الليل، وإذا ما سجد تعتقد أنه قد مات من كثرة السجود ومن طوله. هذا لأنه طبعا في شدة وفي محنة، ويعتقد أنه لن يخرج منها إلا إذا ازداد قربه من الله سبحانه وتعالى. بعد أن يخرج هؤلاء بالطبع مشاغل الدنيا، وكثير منهم يقول هذا الكلام، وأنا لا أغالط نفسي، وأنا واحد من هؤلاء. يعني في الداخل أنت لا عمل لك، أنت الزنزانة بتتقفل عليك من الساعة 5 بالطبع، من الساعة 5
أحيانا بتتقفل على طول،
وأحيانا مكثنا شهورا لم تفتح علينا. يعني أنت داخل علبة كبريت لا تفتح علينا، فلا حركة لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا. الصلاة تحقق لك كل شيء، تحقق لك الحركة، هذه واحدة، تحقق لك اطمئنان النفس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقول أرحنا بها يا بلال، فكنا نجد فيها راحة. الصلاة أيضا تزيدك قرب من الله سبحانه وتعالى، وهذا يهون عليك البلاء. ولذلك كنا يعني نسارع إلى الصلاة، نطيل فيها، نكثر من تلاوة القرآن فيها. والله أنا كما أتذكر ما قاله ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول إذا قتلوني فقتلي شهادة، وإذا سجنوني فسجني خلوة. فهي فعلا كانت خلوة بمعنى الكلمة، يختلي فيها العبد بربه سبحانه وتعالى، ولذلك كان فيها روحانيات جميلة. فأقول إني هؤلاء بقدر ما أضرونا بقدر ما نفعونا وزادونا قربا من الله سبحانه وتعالى، نحن نفتقد حلاوته للأسف الشديد. فالدنيا قد تجاذبتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يسارعون إليه ويفرون إليه ويقتربون منه.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. نذكر إخواننا المشاهدين أنه قناة الحافظ الآن لا ترى إلا على التردد الجديد اللي انتوا شايفين عليه الآن، اللي هو 12341 أفقي. واحنا عاوزين نبلغ كل اللي احنا عارفينه، لان البعض هتسود الشاشة عنده فيعتبر ان القناة يعني اتقفلت وهم متعودين فيسكت. فاحنا عاوزين نتصل بيه نقول له لا، خش هات يدوي او مانوال، وهات تردد 12341 أفقي او هوريزنتال، واعمل سيرش هيلاقي قناة الحافظ، واحنا معانا قنوات اخرى، هيلاقي معانا قناة الاهلي ومش عارف ايه بانوراما وقنوات اخرى.
ده هو في حوالي 20 قناة على فكرة غيرت،
يعني كل ما خمس ست قنوات
على الحافظ.
احنا لازم يعني مع المجموعة دي، فنتمنى ان احنا يعني ننبه باستمرار على معرفنا، واحنا ننبه عليكم باستمرار. نشوف فيديو مع بعض ونرجع لضيوفنا مع الكرام ان شاء الله معاكم ايضا.
لا فأنا بدي أشكرك، بس كمان ما طلعت فيه كل نصف ساعة تبع البرنامج، ليش؟
هو هذا الجديد في الذي نطرحه. أنا سيدة جزيل، أنا لست موكلا في أن أحجبك، أنا موكل في أن أرد البصر.
نحن كدولة إسلامية اتخذنا الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، ومن ثم فإن أي قانون يعارض المبادئ الإسلامية للشريعة الإسلامية فهو معطل قانونا. وأضرب مثلا لمثل هذه القوانين، وهو قانون الزواج والطلاق الذي حدد من تعدد الزوجات. هذا القانون مخالف للشريعة الإسلامية وهو موقوف. وهناك نية صادقة لتقنين كل القوانين المصرفية منها بالذات. نحن نسعى إلى تكوين مصارف إسلامية بعيدة عن الربا، بإذن الله تعالى سيتحدث معكم في وقت لاحق السيد علي الترهوني ليبين لكم أن هناك جملة من القرارات من ضمنها الإعفاء من الفوائد المصرفية لأي قرض اجتماعي أو سكني في حدود 10,000 دينار، وربما مستقبلا ستلغى كل الفوائد المصرفية وفقا للتقنين الإسلامي. الحمد لله والشكر لله. الشكر لله يأتي بأمرين اثنين، يأتي بالتكبير ويأتي بالسجود. ولا يأتي الشكر لله يأتي بالتكبير وبالسجود
طبعا. احنا عندنا ما شاء الله يعني فتح. الكلام اللي سمعناه ده يعتبر فتح، انه اول يوم بعد ما بتكتمل نجاح الثورة في ليبيا بتوضع النقاط فوق الحروف وبشكل واضح، ونصرة الشريعة وتغلبها على غيرها من الافكار، رغم وجود الناتو في السماء ورغم وجوده في البحر، ولكن يعني صوت الحق على في ليبيا. واحنا عندنا الصوت قادم ان شاء الله. ربما يعني كانت في ليبيا الكلمات دي طالعة ولادة طبيعية سهلة، لكن عندنا ربما تبقى الولادة يعني قيصرية تبقى طبيعية، هنشوف. ايضا في تونس في نفس التوقيت هتنتهي الانتخابات الجارية، وأيضا فيها حزب النهضة متقدم حسب آخر التقارير ومتخطي وصل للثلث أو أزيد إن شاء الله. إذن الشريعة الإسلامية قادمة، وده بيبقى نصرة للتوجه اللي موجود في مصر، وإن ده الطبيعي. وإحنا عندنا خبر من جريدة إسرائيل اليوم بتقول نخشى فرض الشريعة بالمنطقة. إذن الشريعة قادمة والشواهد ظاهرة، وهناك عمق ديني إسلامي للثورة في اليمن أيضا
والجزائر.
فلكن الأعداء لن يعني يناموا ولن يعني يسكتوا عن هذا الأمر. بل سيفعلون الكثير والكثير ويبذلون الغالي والغالي لوقف هذه العربة ولإخمدها ولتعطلها ولإفسادها بكل الطرق المحتملة وغير المحتملة والمتوقعة وغير المتوقعة. إزاي نوحد صفوفنا وننظم أفكارنا ونبقى مدركين للمشهد العام، لأن البعض من حتى الإسلاميين عندنا أو في أماكن تانية مش متصور أن الأمر ده هم عالمي، بيتصور ده هم محلي، هو عاوز يطبق الشريعة وشايف اثنين ثلاثة بيعضوه في المنطقة بتاعته وشايف ان هم دول اللي هنشارعهم وبالتالي هنكسبهم والامر سهل. انما هي حرب، اولا هي حرب مع الشيطان، مش الشيطان الاكبر امريكا، مع الشيطان، الشيطان ابليس واعوانه،
هم بقوا مش الشيطان الاكبر،
وبعدين شياطين الانس دول وافراد وجماعات. فازاي نبقى احنا مدركين في فهم لطبيعة الواقع ايه، زائد انه ازاي بناء عليه ننصر الامر بذكاء وبحيطة وبحذر، ما بقاش في اندفاع وعنترية في غير وقتها او في غير مكانها، وايضا كلما اكتسبنا مسافة كيف نحافظ عليه.
كلام ليا
ليك، ما هو عشان انت في اليمين، طيب هم يعني تخذت اجابتين وهم يطولوا شوي.
انا بس اسمح لي من خلال هذه الشاشة المباركة ابدأ كلامي بعدما سمعت ما سمعت ان اسجد لله شكرا.
احنا ما نسجد تحت مجال بسيط،
تثبت في اي مكان ان شاء الله. انا ما سمعت الان يعني اثلج صدري وصرني، وهذا ما كنا نقوله لكثير من الإخوة والشباب، اصبروا فإن الإسلام قادم. المبدأ الإسلامي مما لا شك فيه، وهذا أمر ينبغي أن يفهمه كل الناس، إن شاء الله سيعلو وينتشر، وهناك وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. ودائما كنت أقول في الفترة الماضية لما قيل إني يعني صوت الباطل قد علا وكذا وكذا وكذا، هذا لا يدوم، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل قانونا ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فحكم الله أن الباطل ينبغي أن يكون إلى زوال، وأن الحق هو الذي سيعلو إن شاء الله تعالى. وهذه بشرى أبشر بها كل المسلمين، كل المسلمين. أقول إن شاء الله تعالى هذا الذي سمعناه الآن يعني شيء طيب، وهذه أعتبر أن كما بدأت تونس بثورة فبدأنا بثورة، بدأت الآن ليبيا بإسلام، ينبغي إن شاء الله تعالى أن تتابعها باقي الدول، وينبغي أن يعلو حكم الله سبحانه وتعالى الذي قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله، أول الكلمة ومن أحسن من الله حكما، من أحسن من الله حكما. نحن قد جربنا الاشتراكية وجربنا الشيوعية وجربنا كذا وجربنا كذا، جربنا كل قوانين البشر وكلها فشلت، وما أدت إلا إلى خراب وإلى ظلم، لأننا بها دخلنا في حرب مع الله، ومن يدخل في حرب مع الله لن يفلح أبدا بأي حال من الأحوال. ولذلك أنا أقول لك كلمة، يمكن بالأمس القريب أنا يعني تكلمت في محاضرة وقلت الكثير من الناس قال لك الحمد لله يعني الله أراح ليبيا من القذافي، ومن قبل استراحت مصر من طاغيتها حسني، ومن قبل استراحت تونس من بن علي، ومن قبل استراحت العراق من صدام. السؤال الذي يطرح نفسه، هل بزوال الحاكم الظالم؟ هذا هو السؤال، هل بزوال الحاكم الظالم حتى ولو جئت بحاكم عادل سينصلح الحال؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. الإجابة المنطقية إذا ما عدنا إلى القرآن الكريم لا، شو بقول لك حتى لو جئت بعادل، الإجابة المنطقية لا. لماذا؟ انظر، هل تجد ظالما أظلما من فرعون؟ وصفه القرآن الكريم، ففرعون كان أظلم خلق الله، يكفي أنه قال للناس ما علمت لكم من إله غيري. أزاله الله سبحانه وتعالى ولم يزل، أزاله كما أزال حسني والقذافي وحاكم تونس وإن شاء الله كما سيزال بشار وصالح، أزاله. وحكم بني إسرائيل أعدل خلق الله نبي الله موسى. أنت تقول ما دام فرعون قد زال بظلمه وكفره، وجاء موسى كليم الله بتقواه بعلمه بحكمته بقربه من الله، إذن سينصلح الحال. تجد أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن بني إسرائيل ويحكمهم نبي الله موسى فقال وباءوا بغضب على غضب فغضب عليهم الله سبحانه وتعالى. هذا حالهم اقتصادهم وحال الاقتصاد وكذا وكذا، انصلح أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، كاب الله سبحانه وتعالى أن يدكهم بالجبل. ويحكمهم موسى أعدل خلق الله بعد أن زال فرعون، ويحكمهم موسى. الله سبحانه وتعالى يقول فأخذتكم الصاعقة، قبضهم الله سبحانه وتعالى جميعا، ويحكمهم موسى أعدل خلق الله. القضية دكتور عاطف ليست في قضية أن يزول ظالم ويأتي عادل، القضية في شيء واحد فقط،
شعب.
لا، طاعة الشعب لله. طاعة الشعب لله، مش طاعة الشعب لله.
إصلاح الشعب.
نعم، الطاعة لها بركة والمعصية لها شؤم. فلو أننا حكمنا أعدل خلق الله ولكننا لم نكن طيعين لله محكمين لشرع الله، والله لن ينصلح حاله، لن ينصلح حالنا، وسنظل في خراب وننتقل من دمار إلى دمار، وسننتقل من سيء إلى أسوأ. فإذا ما أصلحنا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى فبالطاعة بركة، الله سبحانه وتعالى سيصلح أحوالنا. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ هذا سؤالي، نحن هل غيرنا ما بأنفسنا؟ هذا هو سؤالي، هذا هو سؤالي. الأحزاب الإسلامية لا تلتقي على كلمة سواء، أين هم من قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ هذه واحدة. الشعب، الناس الذي استراحت من الظالم، ما زال هذا الشعب يظلم بعضه بعضا، ما زالت الرشوة موجودة، ما زال الكذب موجودة، ما زال سوء المعاملة موجود، ما زال ضياع الضمير موجود. هذه الأمة كيف تنتظر أن يصلح الله سبحانه وتعالى حالها وهي لم تفر إلى ربه؟ كيف سينصلح حال هذه الأمة وبيننا أولئك الذين ينبحون على الإسلام ويقولون إن حكم الله لا يصلح، الذي قال ومن أحسن من الله حكما؟ كيف سينصلح حالنا؟ هذه أسئلة ينبغي أن نسألها. يا سادة، والله الذي لا إله إلا هو، حل الأزمات الاقتصادية، حل المشاكل الاجتماعية، حل 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 حل، لن يكون إلا بطاعة الله وبالعودة إلى الله. لا تقول سيحكمني عادل ليبرالي وأريدها مدنية وتحقيق العدل وكذا، والله لو حققت 100 عدل وأنت لا تطيع الله سبحانه وتعالى فستظل في حرب مع الله، وسنظل ننتقل من سيء إلى أسوأ، والله وأنا أقسم على هذا لله. ولو أردت، ولا أعلم ضيق الوقت، ولكن أنا لو أردت أضرب لك أمثلة من قديم وحديث لضربت لك هذا، ولكن أقول لمن هم في مصر ولمن هم في تونس إن لم يحذوا حذو الليبيين في أنهم سيفرون إلى الله ويطيعون الله ويطبقون شرع الله، لم يصلح الله حالنا حتى ولو حكمنا نبي الله موسى.
جزاك الله خيرا. أنت حضرتك قلت نسجد، فأنا أقول بقى نكمل النصيحة ونكبر.
نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم نطمئن الدكتور أنه ممكن برضو بني إسرائيل يستهلوا، ممكن المصريين غلابة شوية عنه كتير، ربنا ممكن يبقى يعني أرأف بهم شوية. أيضا إحنا بنقول أنه لما يأتي حاكم أو حكام أهل عدل وأهل صلاح هم اللي هيقودوا الشعب لأنه يبقى صالح، ما هو لازم الشعب الصالح ده يبقى فيه دعاه.
لا، سأقف معك.
طبعا نرجع لك عشان معنا اتصال.
يعني الليبراليون والعلمانيون يطالبون بعد بعيد عن القرآن والسنة،
هذا لن يكون.
ما انا مقصودش هذا لن يكون. انت قلت ان انا باخد العدل عكس الظالم اللي مشي يعني اللي يجوا الكويسين هم دول اللي هيعدوا الشعب تقي.
لا يريدون من يحكم بكتاب الله ولا بسنة رسوله. ما هذا فلنقل انا لا ادري كيف سيتحقق عدل بعيدا عن كتاب
انا شايف الجماعة بيكشروا عشان انت انا بصراحة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا تفضل.
معك ابو هيثم من القاهرة. تحية طيبة للضيوف الكرام.
مرحبا بحضرتك تفضل.
وخاصة لدكتور عبد الله بدر من ابو هيثم.
الله يجزاك.
سمعنا من قليل ان اسرائيل قلقة من تطبيق الشريعة في مصر.
نعم.
في حين انهم هم اصلا يطبقون شريعة اليهودية والشريعة العبرية، بل ذهبوا الى ما هو ابعد من ذلك، فهم اعلنوا دولة عبرية وفرضوا على كل من لا يعترف بها الحرمان من حقوقه القانونية والمدنية وكل ما يخالف شريعتهم بالطرد والتنكيل. فنحن من حقنا ان نتبع شريعتنا وان نفعل ما نريد وما يرضي الله سبحانه وتعالى عنا، ولا ننظر الى هذا الغثاء والى هذه الاقاويل الباطلة. ووفقكم الله وكان عونا لكم في عملكم، ونرجو لكم ان شاء الله الجزاء الطيب وجعله في ميزان حسناتكم.
جزاك الله خيرا. اتصال جديد. السلام عليكم. طيب مفيش اتصالات يا دكتور مجدي. ننتقل لكلام حضرتك. احنا كلامنا عن انه تطبيق الشريعة يعني مسؤولية ومخاطر، وعلينا ان احنا نبقى مدركين ده مبكرا، ونحن نرفع شعارات اسلامية اسلامية.
صحيح.
نقول هدفنا تطبيق الشريعة، نقول الاسلام هو الحل.
صحيح.
كل الامر ده مطروح واحنا على ابواب الانتخابات، واكيد هيتقال، لكن لما يتقال ده له عليه له مسؤوليات وهناك مخاطر واردة. ازاي يعني تتحقق المسؤوليات وتتوفر الشروط ونأخذ بالأسباب، وازاي نعلم المخاطر ونتفاداها مبكرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة انا انتهز هذه الفرصة لوجه تحية للشعب الليبي الشقيق بهذا النصر المبين بعد ان ودعوا الاستبداد والفساد والتلعجي. ويعني احيي الاستاذ مصطفى عبد الجليل ان نبه الشعب الليبي وان نبهنا ايضا، وادعو الشعب الليبي الا يغتر والا ينسيهم الفرح ان هذا النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وليكن في رسول الله في رسول الله اسوة حسنة الذي صاعر امر ربه بعد ان نصر الله الاسلام ونصره في اعظم نصر في فتح مكة على الوثنية وعلى الشرك، ونزلت الايات الكريمة اذا جاء الله سبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. انتصار الاسلام والاسلاميين هو ابتلاء واختبار، وعلى الاسلاميين ان يروا الارض بدموعهم وان يعصروا جباههم كما رووا الارض بدمائهم عرفانا لله سبحانه وتعالى بهذا الفضل الكريم، لان يد الله لم تكن غائبة في كل ميادين الثورات العربية. في قضية الشريعة، الاسلام عقيدة وشريعة، ولا يمكن ان نطبق الشريعة الا تكون العقيدة مستقرة، والشريعة أيضا عبادات وأخلاق ومعاملات، ويجب أن تكون العبادات وأن نحسن العبادة كما تفضلت في بداية هذا اللقاء الطيب، ثم أن نتخلق بخلق الإسلام، ثم ننظر إلى الشريعة الإسلامية والمعاملات، ويأتي في النهاية تطبيق الحدود وبالقطع. هذه فرصة طيبة. ما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة يجب أن يطبق فورا إذا كانت الأرض ممهدة لكل هذا. الإسلام هو الذي يحمي هذه الأمة، وهو الذي يحمي الأقليات في هذه الأمة، لأنه قد يستعين الأقليات أحيانا بالعلمانيون ويظنون أن العلمانيون هم الذين سينصرونهم. العلمانيون ضد الدين، سواء العلمانيون الماديون، ليس كل العلمانيون حتى لا يفهم كلامي خطأ، العلمانيون الماديون هم ضد الدين، سواء كان هذا الدين إسلاما أو مسيحية أو يهودية. هذه مسؤولية، وعلينا أن نترجم الشريعة ترجمة صحيحة بما يتناسب مع عصرنا الذي نعيشه، لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان واختلاف الحال فيما لم يكن فيه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة. وهذه رحمة بالناس سبحانه وتعالى، لأن هذا الدين فيه مساحة الاجتهاد مساحة واسعة، وإلا ما كان هذا الدين هو الدين الخاتم. لو كان هذا الدين كل أمره مقطوعا ومفصولا فيه، وكان مثل الحد لمن يحيد عنه يخرج عن الملة، لكان هذا من الصعوبة من مكان على الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى يسر على الناس بأن فتح باب الاجتهاد في المساحة الظنية ليجتهد الناس ويأخذوا من الدين ما يناسب عصرهم، بعد أن يجمع علماء العصر الثقة الذين نأنس بآرائهم.
شكرا دكتور مجدي، جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور محمد سعيد، متحدث الإعلام لرئيس حزب النور، وانت في المعمل في الملعب. واحنا عندنا إشكالية، البعض بيقول انه الجماعة الإسلاميين متسرعين، يعني تلاقوا نهر وكانوا عطشانين، فبدل ما بيشربوا نازلين يستحموا بهدومهم. يعني هو عاوز يشرب، كان كفايه تبتدي تشرب الاول عشان ما تاخدش برد، لانه في رياح بارده موجوده يعني حول النهر. لكن البعض ايضا بيقول ان دي فرصه تغتنم بقوه، يعني خذ الفرصه بقوه، وانتوا ملتوا لانه خذ الفرصه بقوه. ربما جماعه بتوع التحالف ميالين انه يعني ادراكا لنصيحه الدكتور عبد الله انه لازم تعمل قاعده، واحنا كنا بنقولها زمان قبل الثوره،
العقيده
والاسلام هتكون ويولى عليكم، وانه انت لازم تصلح ايضا من تحت، ما يجيش بس من فوق. ولو ان الامر بذلك كنت ممكن تفكر في عمل انقلابات، لكن ماذا بعد الانقلاب؟ مش هتلاقي ارضيه. وده الواقع، انه في اشكاليه ما في طبيعه المجتمع، ارضيه المجتمع، وده عاوز جهد، عاوز جهد تربوي، وعاوز جهد ثقافي، وجهد حضاري، وعاوز يعني إعادة الناس لربهم بالهدوء والحسنى، وده هياخد شوية وقت. لكن في استعجال انه إسلامية إسلامية وهنطبق الشريعة، ولازم الدستور يجيب من الآخر ويحط كل المزايا، وده ربما يعني يبقى عاوز مناقشة، مش عاوز ما بنرفضش، لأنه وارد انه يكون ده الأصوب، وارد انه يكون وجود الرأيين إذا كان في بينهم تنسيق ده يكون الأفضل، إن يبقى في فئة أو فريق بيقول لازم ناخد كل المزايا، وفي فريق بيقول نتوازن، وده بيشد وده بيرخرخ، والاثنين متفاهمين مرتبين، يبقى الأفضل. شايف إنه إزاي ناخد نصيحة الدكتور عبد الله اللي بدأ بيها، إنه ما يكفيش إنك أنت تخش مجلس الشعب وتبقى انت الاعضاء بالكامل بتوعك او غالبية معاك، تعمل وزارة تبقى معاك رئيس وزارة، يبقى معاك رئيس جمهورية، واذا كان الشعب من تحت مش هينصلح فانت مش هتعمل انجازات، وهتطلع عينيك، وفي الاخر بعد شوية هياخدوك وحطوك في السجن طبعا. يعني انت خد بالك، ما فيش اذا فشلت، ما انت ما اذا فانت ازاي ننظر الامر بشكل في رؤيه بعيده المدى شويه او متوسطه المدى، ونوعي المشاهدين معانا ونوعي انفسنا.
والله هو الاول اجمع بين اللي حضرتك قلته وبين اللي شفناه في الفيديو الرائع ده. سبحان الله، هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت هو فتح مبين، نحمد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنشوف في يوم من الايام رئيس مسؤول في مكان ما يعلن ان هو بيطبق الشريعه او يرغب في تطبيق الشريعه بهذه الكيفيه. ثانيا ان هو يقول ان ده حمدا لله عز وجل، وان هو يسجد لربنا سبحانه وتعالى على الكاميرات اللي بتصوره على جميع انحاء العالم. دي نظره حاجه جديده ما كناش بنشوفها في دوله عربيه وما كناش نحلم بيها في دوله عربيه. المشكله الرئيسيه ان الشعب اللي حضرتك بتتكلم عنه ناس كتيره جدا بسبب الاعلام المشوه والمشوه غيب الناس جدا جدا ورعبهم من حاجه اسمها اسلام ولا من شريعه اسلاميه، علما بان الناس لدرجه انك تلاقي ناس كتيره جدا جدا تقول الموضوع لا ملناش دعوه افصل الدين عن السياسه وهكذا. ده دليل على ان الناس ما فهمتش دينها، ما فهمتش يعني ايه شريعه اسلاميه، علما بان الشريعه الاسلاميه هي يعني اسم شامل وجامع لدين ربنا سبحانه وتعالى اللي ارتضاه للعباد، واللي الله عز وجل قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، وان الله عز وجل يقول ان الدين عند الله الاسلام، وان من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فشريعه ربنا سبحانه وتعالى زي ما الدكتور مجدي تفضل تشمل الاربع نواحي الرئيسيه في حياه الانسان كلها، بما فيها العقيده اللي الانسان بيحطها جوه قلبه ويعقد عليها تماما ما يطلعهاش، والاخلاق اللي بيتعامل بيها يعني ان هو يرغب في اي اخلاق حسنة ويبعد عن اي اخلاق سيئة، والعبادات اللي احنا بنعملها زي الزكاة والصيام والصلاة، ويجي بقى بند المعاملات اللي احنا بنتكلم عنها. لما يجي نتكلم على بند المعاملات طبعا نجد ان الناس، طب ما هي الناس في زواج وطلاق وفي رهن وفي بيع وشراء وفي عقود بتكتب وفي حدود وفي قانون عقوبات داخل الاسلام، وفي معاملات وفي وعود وفي مواثيق وهكذا. كل ده بيدخل داخل المعاملات، الناس غيب عليها والناس حصل عندها تلبيس ان ان ايه ان الاسلام هو قطع ايدين، ان الاسلام هو بقى دلوقتي قطع ودان بعد الثوره كمان وهكذا. فده نتيجه الاعلام اللي بيعمل حاجات غريبه. الاعلام المفسد ده كان بيعمل حاجه زي الصوره الذهنيه العجيبه جدا، يعني تخيل حضرتك لما يجي منشط كبير جدا يكتب في يوم من الايام بعد الثوره مثلا السلفيون قادمون، يحسسك ان هي على وزن التكرار قادمون، المغول قادمون، مصيبه ده. علما بان هو نفس الاعلام ونفس الجريده لو كتب الحمد لله السلفيون قادمون اصبحت رؤيه الناس بغض النظر عن الفصيل اللي هو السلفيون او غيره، يعني لو كتب الاسلاميون قادمون يحسسك بالرعب، هو عايز يوحي بكده يعني. بس انا بتكلم ليه كلمه السلفيون لانها اتكتبت
بالرعب؟ هو عنوان السلفيون قادمون ممكن يبقى عنوان ايجابي اذا كان اللي تحت منه ايجابي.
لا ما هو
يعني ايجابي ايجابي.
بص وبيكتب هجم الاضرحه وبيشوه صوره الاسلام. فالناس اصبح عندها على مدى السنين الطويله جدا جدا نوع من الخوف والرعب وهكذا. كويس، فلما نلاقي ان شاء الله رئيس طالع او مسؤول كبير طالع في مصر مرحله انتقاليه نقول ان احنا عن اي قوانين هتعارض الشريعه الاسلاميه هنلغيها، وان احنا الفوائد
اللي انا دكتور محمد انت تنكر ان احنا بنعمل بعض التصرفات اللي بترجع تاني تخوف الناس، تفضل نطمن فيهم نطمن فيهم، وبعدين تيجي موقف معين تلاقينا بقى عملنا رعب، حظ معين، تجمع عند الكنيسه، تهديدات من بعض العلماء.
حاله الناس للاسلام عامه ده شيء مرغوب فيه وشيء صحيح 100%. قد يكون فلان اخطا خطا ما، ولكن ده مش معناه الخطا في الاسلام، وهو ده الخطا ان احنا نحكم بالاسلام على الناس مش نحكم بتصرفات الناس على الاسلام. فما ينفعش اذا كان فصيل معين او في مجموعه معينه او انسان معين قال خطا ما، ما احكمش على الاسلام بخطا الشخص.
طيب البعض بيقول لك ايه بقى؟ اتفضل. معلش انتوا بتضحكوا علينا، لما تغلطوا تقولوا يعني عاملونا بالاسلام، يعني بقى ده العلماء غلطهم، مالكوش دعوه بغلط العلماء، خليكم في حسن وكمال الاسلام. ولما يكون العلماء كويسين بنقول ان دول القدوه ودول يعني بيحدثوا عن الله عز وجل ودول على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وانه لازم نحترمهم ولازم نقدرهم، واحنا بنقول بالفعل كده، يعني احنا بنقول ان احنا ما نقدرش، واحنا بنقول انتوا برضه بنقول ان قول رجل فعل رجل يعني افضل من ألف قول رجل، يعني او من افضل من قول ألف رجل، وبالتالي ما نقدرش
يعني هو حجة كويسة او ده مش حجة منطق كويس ان احنا نقول يا جماعة اذا اخطأ احد فلا تحملوا هذا الخطأ للثاني. لكن عمليا عند المستقبل يقول لك خلاص اذا كنت انت بتغلط سيبنا انا كمان الاغبط واغلط وخلصنا. فاحنا عاوزين في المرحلة دي نقدم النموذج، خاصة ان انت لو بتعمل جبت علماء في علم النفس والعلوم المختلفة وبتعمل الاشكالية ايه، هتلاقي انه غياب القدوة او وجود القدوة السلبية في المجتمع، وانت لازم تخلق القدوة الايجابية وتوفرها في المجتمع بشكل شعبي. يعني في كل منطقة ان نلاقي رجل قدوة او مجموعة من الرجال اللي يمثلوا القدوة نسمعهم ونشوف افعالهم وكله يبقى جيد ونعمل زيهم ويضحوا قبلنا ونضحوا وراهم وهكذا.
حضرتك دلوقتي تفضلت بكلمة جميلة جدا، كون ان احنا نوقر العلماء الربانيين ونحترمهم ونعطيهم قدرهم ده شيء مطلوب لا شك فيه، مفيش حد يختلف. ولكن يعني قول الامام كله يؤخذ من كلامه ويرد الا صاحب هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال، فيعني لا شك ان ممكن انسان يخطئ، وعشان كده في هيئه كبار علماء، وعشان كده في مؤسسه ضخمه ورائعه زي الازهر، عشان كده في مشيخه ازهر، عشان كده في دار افتاء مصريه يرجع اليها في القضايا الخلافيه او الفقهيه اللي ممكن محتاجه لجمع منهم.
احنا بنخبط في بعض.
لا مش ان شاء الله، في التوفيق ان شاء الله يبقى تعاون وتكاون باذن الله تعالى، وده اللي بنعمله كلها. انا كان ليا تعليق على حاجه بس حضرتك اشرت ليها بعد اذنك، اللي هي النقطه بتاعت ان الاسلاميين ممكن يكونوا متسرعين او ما شابه ذلك. هو لا شك برضو ان العصر المظلم اللي فات يعني خلى الناس في حاله من العطش زي ما حضرتك قلت، سنين طويله جدا جدا ناس مكبله، ناس معتقله، كميه معتقلات وكميه سجون مش طبيعيه. اذكر ايام الثوره وهو يعني لسه الموضوع لما ابتدت تتفتح السجون وما شابه ذلك، تلاقي مكالمات انا الضابط فلاني في المكان الفلاني عندي سجني 8000 سجين والثاني عندي 4000 سجين، والسجن الفلاني اتفتح وفيه 21000 سجين، وكأن مصر كلها كانت معتقلات، يعني احنا كنا في سجن كبير وهكذا. فطبعا ده لا شك انه ممكن كله رد فعل، ولكن هو مش تسرع، لان حضرتك بتقول بتخوف يعني الناس بتخوف. لا احنا بنطمن الناس تماما بفضل الله سبحانه وتعالى، لان احنا عندنا مبدا التدرج في كل شيء. ليه؟ يعني حتى في الـ ببساطه كده في لغه الهندسه الستيب تشينج ده دايما بيسبب حاجه بيسموها اوسيليشن، يعني دايما لما التغيير المفاجئ ده بيعمل هزه عنيفه جدا، ممكن الهزه دي فعلا تخرج من المطلوب منها. فالتغيير لما يبقى تدريجي
بيقول انه حزب النور واخد تدرج ولا هو جاب برضه من الاخر. هيجي يقول لك واحد انت فين الاقباط معاك، فين يعني قبولك لانه يبقى معاك متعاون مع
هو أو اذا كنت حضرتك بتتكلم على الزمن
انا مش ضدك على فكره،
لا انا ما حضرتك
انا بقول ان انت لك فكره ولك ايديولوجيه شغال بيها واستراتيجيه، فانا بدأشك فيها.
انا مع حضرتك
تمام، هي ما فيهاش تجرب، هو ان انت بتنصر الاسلام كاملا وفي طلقه واحده يعني.
لا بدلنا، لا خلينا نقولها بالفاظ ثانيه. حضرتك دلوقتي فجاه بدون مقدمات كده الناس نزلت في ميدان التحرير كانها مظاهرات، وفي ايام معدوده تحولت بفضل الله سبحانه وتعالى ثوره، والناس وفجاه حصل الثوره، فجاه ظهر قانون احزاب جديد، فجاه خدنا قرارنا ان احنا نشارك في العمليه السياسيه نتيجه تغير السياسه تماما في مصر نتيجه الظروف الجديده اللي فيها. فالوقت كان ضيق جدا، وبناء على كده التغير لازم يكون سريع جدا عشان يواكب اذا كان في فتره محدوده وتعلن فيها الحزب، يا اما ولا. طبعا حزب النور كان من اسرع الاحزاب في مصر اللي اتكونت، هي يعني حزبين اللي هو حزب النور وحزب الحريه والعداله، دول اسرع حزبين اتكونوا في ضوء القانون الجديد. فده بالنسبه للسرعه. اما النقطه بتاعت اللي احنا نتكلم ونقول الاقباط وهكذا، ده يوحي بان كان فيه ان هم ناس ما كانوش معانا. يعني انا عايز افهم، احنا طول عمرنا عايشين معانا اقباط شركاء معانا في الوطن في بلدنا، طول عمرنا بنتعامل معاهم وبنشتري وبنبيع وبناخد وبناكل وبنشرب وهكذا. يعني حتى اثناء الثوره لما عملنا
اللجان، اسالوا لك السؤال مباشر.
اتفضل.
احنا عندنا يبدو لنا ان احنا عندنا ثلاث مدارس.
تمام.
في مدرسه حزب الوسط، ودي بتحمل الشعار الاسلامي او الصفه الاسلاميه، لكن بتميل للمغله في الاختلاط بالاخرين واستيعابهم والاندماج معهم والاندماج فيهم وعذرهم وقبولهم وهكذا. ثم عندنا الحريه والعداله، ده انا بتكلم حتى على المشهد الانتخابي. عندها درجة من القبول والتحالف، لأنه بقول لك هو لازم يبقى موجود. مش ده يعني ان قناعتي العقائدية او الشرعية انه ابقى معاه، لكن طبيعة لازم يبقى موجودين في مجلس الشعب، لازم ما يبقاش فيه فصيل واحد يحكم في هذه المرحلة. وبناء عليه قال نتحالف وقال نسمح للكل يبقى له تمثيل، ومنزل على قوائمه مسيحيين ومرأة بقناعة مش باضطرار. المدرسة الثالثة مدرسة حزب النور، وواخدة بتقول الضابط الشرعية رقم 1 و2 و3 و10، وبالتالي مفيش على قوائمي أقباط، مفيش في الفرد بتاعي أقباط. المرأة أنا مضطر ليها غصب عني، هزغطها هاخدها بملين. ممكن يبقى أنت الأصح، لكن احنا بنقول ان فكرة التدرج ما انت مش متبنية، ممكن برضو يطلع ان انت شرعا افضل وتنصر عند ربنا افضل، يعني ربنا يكون راضي عن مستكك انت اكتر وهينصرك انت اكتر. احنا بس عايزين نفهمها خاصة احنا بقول ده ليه، ده احنا اللي بنقوله ده كلام نظري، بعد 3-4 ايام هنعمله دراسة حالة على كل دايرة. صح ده وضعه ايه، ده اشمعنى ده عام اشمعنى ده عام، فانت فهمنا، لانه احنا برضو عايزين كلنا نتبنى، وانا كاعلام اتبنى فكرة انه التدرج في اطار ان انا بعلم الصواب الكامل في الاول، يعني ما بنساش الصح الكامل، وبعدين هنقول في التطبيق تعالى بقى نتدرج او لا، ده احنا هنقول الصح كله، خدنا تلتين واهلا وسهلا، خدنا نص واهلا وسهلا، خدنا ربع، خدنا كله، يبقى خير وبركة.
مش عارف بصراحة حضرتك بتخلط بين موضوع التدرج وبين نتكلم على موضوع الأقباط أو المرأة، وكأن الأقباط دول كانوا يعني في كوكب تاني أو ما شابه ذلك، وكأن المرأة دي كأن عمرنا ما تعاملنا معها، وكأنها لا تمثل نصف المجتمع، وكأنها ما هي أمي وأختي وزوجتي وبنتي، وأن 48 مليون الإحصائيات بتقول أن 48 مليون من 85 مليون المصريين، يعني نسبة النساء أكثر من نسبة الرجال، وكأنهم كانوا في كوكب آخر أو في دولة كان فيها رجال فقط ونساء فقط. فدي حاجة النقطة. لما أنا أتكلم برضو أنا استكمالا من الكلام اللي كنا بنقوله، أن أثناء الثورة لما الناس بدأت تستعمل اللجان الشعبية، أنا جاري في نفس العمارة معايا أحد الجيران الأقباط، كنا عاملين بطشيات، وكنا مين فينا اللي بينزل يقعد يحرس العمارة، هو يحرسها فترة وأنا أحرسها كذا، وعملنا جدول كذا زي جدول، وبقينا بننزل لبعض أكل وما شابه ذلك. كون حضرتك معلش قلت كلمة يعني إيه ندققها شوية، اللي هي بتاعت إن مفيش أقباط، ما لا يعني هو في مسيحيين كما نقول في اشتركوا في الحزب في المؤتمر التأسيسي اللي اتعمل لحزب النور.
خلونا واضحين، أنت اعلنت انك انت مفيش على قوائمك اقباط،
لا مفيش حد اعلن هذا الاعلان، انما هيحصل اعلان.
انا عايز بس اسالك، انت خايف ليه؟
لا انا مش خايف تماما، ما انا هوضح بس
يعني انا عايز اقول ايه، ده يديرك في ايه؟
طب معانا اتصال، معانا اتصال، ونرجع لك تكون
رتبت، عايز اوضح النقطه،
هنرجع لك تكون رتبت. السلام عليكم، في اتصال، السلام عليكم. طب نشوف الفيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
ان هما كانوا النظام الشرعي كان بيستعمل، وحاجات اللي دخلت كده في المقاله، بيستعمل التخويف من فزاعه الاخوان المسلمين، الديمقراطيه يعني هندي فرصه ان الاخوان المسلمين يجوا، فكانوا متباشكين ومتشبثين بالنظام. حصلت الثوره، وفي دلوقتي الحمد لله انتخابات وديمقراطيه، وواضح ان في ثقه للاخوان المسلمين. هل هناك اي اسباب حقيقيه ان يخشى المواطن المسلم المسيحي علينا؟
طبعا في اسباب، مش عايز احضر
الاجابه
الاسباب في طبعا، لان انت عندك قطاع من الناس اللي هم بيحرقوا المساجد، واللي هم قطعوا ودن واحد تركي قبل كده في هنا ولم يتبوا، ولا حرقوا اضرحه تبع المسلمين، الأضرحة دي تبع الصوفية مش تبع العباط، حرقوا أضرحة وقالوا احنا هنكمل حريق هذه الأضرحة، وعددوا بأن هم يحرقوا ضريح سيدنا حسين رضي الله عنه. والسلطة واخدة منهم السلطة بمعنى السلطة القائمة في مصر واخدة منهم موقف سلبي جدا. يعني انت لو نفذت القانون الناس تطمن، انما مش معقول ان حد يجي يعتدي ويهدد باعتداء على كنائس تقوم تعمل معاه مجلس عرفي وتشوف طلباته ايه. ده حاجة غريبة جدا. واخدة بال حضرتك؟ فكون ان العباط طبعا عندهم اسباب، بس هذه الاسباب تجعلهم، وانا كاتب كده في المقال، ما تجعلهمش ينسحبوا، بالعكس يجعلهم اكثر تصميما على المشاركة في الحالة الوطنية المصرية، لان دي بلدهم. يعني دي بلدهم زي ما هي بلدنا، ويعني مش عايز اقول هي بلدهم الحقيقة قبل ما تبقى بلدنا. واخد بال حضرتك؟ لانه يعني طبعا ده هيدخلنا في الفتح وبتاع، انما يعني قطاع معظم المسلمين هم من الاقباط الذين اسلموا. عشان كده ما عندناش فرق في الشكل. واخد بال حضرتك؟ انما ما ينفعش انما يبقى الحل ان احنا نهاجر، ما ينفعش. يعني انا كل اصدقائي الاقباط اللي بيهاجروا انا وبيحاولوا يهاجروا اقول لهم لا، المفروض نقعد. وانا سعيد لان حضرتك اتكلمت على في ناس كتير مش عارفه ان الاقباط اشتركوا في الثوره واشتركوا بكثافه ولهم شهداء. الاقباط ليهم عدد من الشهداء الاقباط في الثوره. الكنيسه طبعا كانت واخده موقف متحفظ من الثوره زي الازهر، موقف رسمي يعني. انما الاقباط كانوا موجود في ميدان التحرير، كانوا موجودين في كل حته. فهي الثوره ثورتهم
طبعا. القران حياتي يهديني للصراط.
شفت بقى دكتور محمد، ده نموذج من اللي بيتقال واللي اتقال واللي هيتقال واللي هيكتر في اليومين اللي جايين عشان الانتخابات. نسمع بقى اجابتك مختصره ثم ننتقل للدكتور
عبد. اجابتي اولا بالنسبه للقوائم هيتم اعلان رسمي عنها في مؤتمر صحفي قريبا جدا. بالنسبه للقوائم على مستوى الجمهوريه، ما تنساش حضرتك ان يا دوبك باب الترشيح اتقفل من كذا ساعه. احنا قاعدين دلوقتي الساعه مثلا ما جاتش 12، الباب الترشيح اتقفل الساعه 5. الحاجه الثانيه ان احنا كيفيه او اليه اختيار اي مرشح سواء رجل او امراه او ما شابه ذلك، ده تم من خلال حاجه اسمها مجمع انتخابي داخلي في الحزب على 4 مراحل من الفلتره. يعني من قبول اوراق معينه بمواصفات معينه، انترفيو اولاني، انترفيو ثاني، انترفيو ثالث واخير، وبناء على كده لما يستوفي كل الشروط، كميه شروط مش طبيعيه سواء من ابناء الحزب او من خارج الحزب عشان يرشح على القوائم. الحقيقه بس تعليقا على الجمل اللي كانت بتتقال دي، انا مش عارف بصراحه هو بيتكلم على ايه الدكتور علاء، لما يعني انا ما اعرفش هل هو ما سمعش عن كنيسه القديسين مثلا لما تبين ان امن الدوله هو اللي مفجرها، ولا والقضيه ما زالت في المحاكم. هو بيقول مش عارف مين بيتعامل مع اللي بيهدده بالكلام ده بثلاثة أو حاجة زي كده، قاعدة عرفية. هو مش واخد باله ان القضية بعد ما كانت اثيرت قدام القضاء على كنيسة القديسين في اسكندرية اللي اتفجرت بفعل من امن الدولة، اختفى الموضوع تاني ولم يفعل. يعني النقطة بتاعت السيد بلال مثلا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يرحمه، هو ده مش واحد مات في التعذيب من امن الدوله ان هو كانوا بيتهموه بكنيسة القديسين، وبعديها حصل تهديد ان لو حصل اي رد فعل من اي اسلاميين هيبقوا القتلى 100 مش واحد، وهؤلاء قتل القتلى ما زالوا يعني ان شاء الله في المحاكم وهكذا. يعني اطمن اتفضل.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خير. عشان عندك حاجات.
لا لا، ده انت حضرتك يعني في حديثك مع الاخ الفاضل جزاك الله خيرا طرحت يعني بالضبط، انا كاتبهم لك كده 15 سؤال. الفيديو اللي عرضته فيه 5 اسئله، ادي 20 سؤال. وبعدين المطلوب مننا ان نجيب في دقائق معدوده.
الاسئله دي بتاعت اللجنه اللي جنبنا، بتاعت اللجنه اللي جنبنا مش اللجنه بتاعتك. اللجنه بتاعتك لها سؤال واحد.
في امور ينبغي أن نقف معها وأن يفهمها الناس جيدا. مما أثرته أنا، قلت إني في تصرفات فردية بتحسب على الإسلام وعلى المسلمين. أنا معك تماما فيها. ولذلك أنا بخاطب من خلال قناتك ومن خلال شاشتك الإخوة يعني أقول المحبين للإسلام، إن هم ينبغي أن ينضبطوا بضوابط الإسلام. لاني ما في شك هناك اعلام مسلط علينا، وكل خطا بيرتكب من واحد فينا بيحكم به على الاسلام قاطبا.
وان لم يرتكب،
والنبي حذر من هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في غزوه بني المصطلق كان عبد الله بن سلول يستحق القتل. في موقعه اخرى كان فيه رجل يستحق القتل، وهي هذا المخرجي حرقوس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عدل وكان يستحق القتل. وفي كلا الواقعتين النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقتل هذا وأبى أن يقتل ذاك، أبى أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق الذي سب النبي والإسلام والمسلمين، وأبى أن يقتل حرقوس الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم والجور وعدم العدل، وقال كلمة: أتريدون أن يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ إذن في إعلام مسلط علينا، فحينما يقتلهم هؤلاء محسوبون على الإسلام والمسلمين، وسيستغل هذا إعلاميا. هذه مسألة ينبغي أن أوجه إليها. صحيح الإسلام لا يحكم عليه من خلال أخطاء أشخاص، ولكن الإعلام المعادي يحكم على الإسلام من خلال أخطاء أشخاص، وهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نلتفت إليه، وينبغي أن نضبط أفعالنا وأقوالنا بضوابط الإسلام حتى لا يحسب علينا هذا عند أعداء الإسلام. أنا معك في هذا تمام، ولذلك هذه نصيحة ينبغي أن نقدمها لإخواننا. الأمر الآخر، أنت بتسأل الآخر أن في بعض الإسلاميين أدخلوا النصارى معهم في الحزب، وبتقول له جزاك الله خير أنت ما دخلتش نصارى في الحزب، ويمكن لا أجري لا أدري أنا أشعر أنه يتحدث بحرف في هذه النقطة. لا، أنا أقول لك بملء فيه، الذي أشرك هؤلاء في الأحزاب هو طالب سلطة وليس طالب دين، وما فعله خطأ شرعي.
هيرد عليك الدكتور.
هقول أكمل كلام. أكمل كلام. لماذا؟ لماذا؟ إذا أنا أتيح له مكانا في مجلس الشعب، وأتيح له أن يقول قولا وأن يبدي رأيا، فهل إذا قال قولا وأبدى رأيا سيكون متفقا مع الإسلام؟ هذا سؤالي. أنا أسألك سؤال، أنت في هذه القناة هل يصلح لك أن تأتي بغير مسلم يجلس في هذا المكان وتتيح له هذه الفرصة من باب سماحة الإسلام وكذا وكذا أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنبي حق وأن القرآن باطل؟ أتسمح له بهذا؟
أجاوب؟
آه.
أقول لحضرتك حاجة برضو في اختصار، في 20 ثانية 30 ثانية، هناك سارق مجلس الشعب ممثل لعموم الشعب في مصر، ويجب أن يكون هناك مسيحيون في قريبين من
وقعت فيما أريدك أن تقع فيه. أنا بقول لك أهو أنت وقعت فيما أريد أن وقعت فيه.
أكمل. أكمل
اللي هو إيه بقى؟
بس أكمل.
طب اتفضل.
مع ملاحظة إنه في فرق بين إنه أنا ما بنزله في قائمتي إنه يكون قابل معي ببعض الضوابط الأساسية اللي أنا مرتضيها. زي بس واحدة واحدة، زي ما أنت عندك إنه نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التابع لإخوان المسلمين مسيحي، لكنه يعني بيعلن ان هو بيقبل المادة الثانية، يقبل بتطبيق الشريعة، سيساند هذا الامر ولن يعارضه. فلو موجود مسيحي في القائمة وهو يقبل انه هيناصر الفكر بتاع رأس القائمة اللي هو الحرية والعدالة، ده يبقى شيء في رجد سياسي بعيدا عن حتى لو جانب الشرع بيقول لا، فهو خد استثناء للظروف وللواقع.
أنهيت كلامك.
أنا نقلت كلامهم.
أنهيت كلامك. أنا أريد أن أقول وبملء فيه، فليعبر عن هذا الرأي من خلال نفسه ومن خلال حزبه. يعني يبقى له حزبه يقول ده، زي ما بقول يبقى له قناته ويقول كلمة. لا يعبر عن أي شيء من خلالي أنا. لا يعبر عن أي شيء من خلالي أنا. لا يعبر عن أي شيء من خلالي أنا. هذا هو الطريق الشرعي الصحيح إن أراد، لأنه قد يظهر في يوم من الأيام بعد أن أتحت له هذه الفرصة ويخالفه. لماذا ستفعل؟ هتطرده ولا تتخانق معه ولا تعمل معه وقت بلح؟ إذن سيمكث سنوات طويلة وهو يخالفك ويقول ما يريد. أنا أريد أن أقول
ينطبق معك مسلم ورجع.
أنا أريد أن أقول إذن أنا أريد أن أقول إيه، هو يريد أن يمتدح الإسلام، هو يريد أن يفعل كذا أن يفعل كذا من خلاله هو وليس من خلالي أنا. أيا كان الأمر، أنا أقول أنا من خلالي أنا لا أريد إلا مسلما يعبر عن إسلامي وعن ديني وعن هوياتي. أما هذا فهو من خلاله هو، حتى لو أراد هذا أهلا وسهلا. زي ما أنا أحيانا ما باجي أنصفه في بعض الأمور، واخد بالك، ومن خلالي أنا مش من خلاله هو.
أسألك السؤال، أنت راجل مسؤول.
نعم.
وكنت بتقول أنه لازم كل صاحب رأي يبقى رأيه بيحمل على الإسلام.
نعم.
الآن في الواقع المصري اللي لو خدنا برأي الدكتور محمود شعبان حبيبك، بيقول ان هم لهم حوالي 5 مليون او 4.8 من 10، قول 5 مليون.
نعم.
5 مليون يعني حوالي 6% 7%.
نعم.
هل من المنطق الا يمثلوا مطلقا في مجلس الشعب؟ طبعا لا.
لا لا،
لو عملوا حزب او ترشحوا فرادة في الواقع اللي موجود الان قد لا ينجح منهم ولا
احد. هرد عليه، هرد عليك، وهذا ما نريد. انا هرد عليه، هل أنت تستطيع في دول العدالة اللي هي بقى دعاة العدالة والديمقراطية، هل رأيت مسلما في الكنيسة الإسرائيلية؟ هل رأيت مسلما في الكونجرس الأمريكي؟
في الإسرائيلي في
واحد ومجهود الإسرائيليين. أنا هذا ما أريد أن أقوله يا أخي. هؤلاء هل وضعوا هذا على قوائمهم أو هو الذي وصل إلى هذا؟ هذا ما أريد أن أقوله.
عموما
دول الديمقراطية ودول العدالة ودول كذا ودول كذا ودول كذا ودول كذا لا تسمح لك بهذا ولا تجلس تتكلم عن حقك هذا. أنت إذا وصلت إليه بنفسك وصلت، وإن لم تصل فلم تصل.
طيب.
هؤلاء هذه هي الثانية. الثالثة ال 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 أنت قلت إن الإسلاميين متشرعين وعاملين زي اللي كان ممكن يتمضمض ولا يشرب شرفه له نط في المويه.
انا بقول بعض
نعم يعني انا اقول يعني نط في المويه. انا اريد ان اقول لك اي تصور، احنا بقالنا 30 سنه بندخل السجون، 30 سنه بننادي بالاسلام والناس لا يشعرون به. يعني هم يعتقدون زي ما خرج بعضهم وقال اين كان الاسلاميون، اين كان، كنا في السجون. أنا راجل خارج قبل الثورة بخمسة عشر يوم، ما حملت سلاحا وما دعوت إلى تطرف ولا كما يدعون. لا ده أنا راجل رغم أنفي الجميع عالم من أعلام الأصل، ورجل أحمل فكرة معتدلة، وكنت أقول كلمة حق وحبست لها. لو قلت لك لماذا أنا حبست ستبكي خلاص. ولكن انا اريد ان اقول لاننا كنا نريد اسلاما، كنا نريد شرعا، كنا نريد دينا، كنا نريد ان يرفع الظلم عن هذا الشعب، فدخلنا السجون. فلا يقولون لنا الان اين كان الاسلاميون، احنا كنا في سجن واحد بلغ عددنا 22,000 مسجون يا رجل. الزنزانه التي لا تسع خمسه وصلت ل 15 و20 من كثره ما كنا نملا السجون. فنحن متعطشون للاسلام منذ حداثة أسناننا. فلا تقول الآن يعني نعم، لأن عند هؤلاء تعطف.
طب بس
أنا بقول ينبغي أن يعظم،
يبقى في تطرف.
لا ما أنا عايز أكمل كلامي، ما أنا مش هسيبها كده. أنا بقول هؤلاء ينبغي أن يعظم لأنهم فعلا متعطشون. ولكن أنا أريد أن أقول هناك دائرة ينبغي أن ينظر إليها من كل جوانب. أنا أعلم يقينا ان بعض الاسلاميين خاصة انا رأيتهم في السجون وكلهم كانوا اولادي واحبائي، ولكن كنت اعتب عليهم في امور، هذه الامور وهي فقه الواقع الذي يعيش فيه الانسان. نحن عندنا واقع ينبغي ان نفهمه وان نتعامل معه من خلال هذا الفكر. يعني انا دخلت في السجون والشيء بالشيء يذكر خلاص، والسجن مجتمع صغير. اللي كان في هذا السجن من كان؟ السجان وأنا الشرطي، المباحث والمأمور ونائب المأمور والمخبرين وإلى آخره. دخل بعض من الشباب ليس عنده فقه لواقع السجن، فبدأوا يتصادمون مع الشرطة الموجودة، فما زادوهم إلا نكالة، اتقفل عليهم واتبهدلوا والصبر يتصدمهم وحاجتهم الاخوة يعني. خلاص انا عتبت عليهم في هذا. انا داخل السجن، انا المفروض اجعل هذا السجان يلعن من سجنني، وانا وصلت الى هذا اني اصل الى اني اجلس مع نائب المأمور يقول الله يحرق امن الدولة، والله هكذا نحن نريد هذا. ولذلك انا خطبت فيهم خطبة فقه السجون، كيف دخل نبي الله يوسف بفقه في السجن. ولذلك قلت لهم لو قرأتم في سورة يوسف لأدركتم أن هناك خمس دخل بهن نبي الله يوسف السجن، وانظر إلى تعامله مع الكافر داخل السجن. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير. ابن تيمية الذي كان صارما وكان حربا على أهل البدع وحربا على من عادوا الإسلام، قلت لهم اسألوا أنفسكم كيف نجح في أن تدخل له الدواء المحبرة والأقلام والأوراق حتى يكتب كتبه اللي هي جلها اللي في السجن، وكيف خرجت من السجن، كيف ألان له السجانين، وكيف كان له فقه وجعلهم يتألبون على الحاكم دون أن يشعر ويتعاطفون معه. إذن أنا بقول كل مرحلة كل وقت كل مكان له فقه. عشان كده انا بقول ايه، هؤلاء الذين يعني انت تقول قد تسرعوا لهم العرض، ولكن نحن نخاطبهم ينبغي ان تجلسوا مع اصحاب العقول الراشدة كيف تصلوا الى مأربكم بذكاء وحنكة وحكمة. عشان بس اكون معك، عشان انت دايما العظيم مختلف معايا مختلف معايا.
لا اتفقنا كده، اتفقنا الختمه دي انت اتفقت.
لا انا ماليش لما ختمش، انا عايز اقول حاجه صغيره بس
الحته دي.
نعم خلاص الله يرضى عليك. الامر الاخر قلت لك استفدت كثير من من الاسئله. انا ايضا اريد ان اناشد الاسلاميين، اياكم ان تطالبوا باسلام لا تطبقوه. يعني ينبغي ان يرى الناس الاسلام في اقوالنا وفي اخلاقنا وفي افعالنا. اياكم ان تطالبوا باسلام لا تطبقوا، هذه نصيحة وجهها له. الأمر الأخير بقى، الفيديو الذي أذيع لهذه التي تسمى هلا سرحان، وهذا الذي يجلس معنا لا أعرفه، لا أعرفه
دكتور علاء الأسوان،
لا أعرفه، ويقول المخاوف
العالم يعني
أنا لا أعرفه، سبحان الله أنا لا أعرفه، وقد لا يعرفني. هل هذه مشكلة؟ قد لا أعرفه وقد لا أعرفه. قد اذكر لك بعضا من الصحابه فلا تعرفهم.
خلاص رجع بالذكر على الخارج ليه كمان، انا ما عرفناك اهو.
بقول انا لا اعرفه خلاص. ولكن هو يقول هناك مخاوف من الاسلاميين. طيب هم مش حرقوا الكنائس وكذا 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 وكذا؟ يا اخي حرقت القدس،
ويصل حرق المساجد الاضرحه كمان.
طب انا هتكلم اهو، حرقت الكنائس لان الاسلام لا يطبق، ولو طبق الاسلام فلن تحرق. هذه رسالة أرسلها له، والله لو طبق الإسلام فلن تحرق، هذه رسالة أرسلها له. وإذا كان هو ده اللي مخوفك فنحن أيضا نخاف منكم، فنحن أيضا نخاف منكم. النصارى قتلوا المسلمين وذبحوهم وهدموا المساجد في البوسنة والهرسك، ألم يحدث هذا؟ النصارى يقتلون المسلمين في أسبانيا، النصارى يقتلون المسلمين في كذا في كذا في كذا، النصارى يقتلون المسلمين في أفغانستان. هذا يعني أن النصرانية إجرام أم أنهم مقتلون؟ أنت تحكم على من؟ ولا أقولها له إني هذه ليست هو ده. هذا هو الذي سيقومك بالإسلام. والله لو جاء الإسلام ستنضبط كل هذه الأمور، ستستريح ونستريح. وتلك رسالة أرسلها له. أما أن تصور أن هذا هو الإسلام، ولا أقول له هو مسلم الذي تحدث ربنا، أنا أقول له يا أخي قضية الأضرحة وقضية الحسين الذي تتكلم عنه، أرجو ألا تتكلم في شيء أنت لا تعرفه، أنت لا تعرفه. دعنا نحن الذين نتكلم في هذا، نتكلم في هذا، نقول لك هل هذا يجوز أو لا يجوز، وإيه ضوابطه، وإيه ضوابطه. الأضرحة دي تزال أو لا تزال، وإيه ضوابطها بالشرع. ولكن لا تنفي الأمر برمته وكأنك تصدر فتوى شرعية، لا. فأنت لا تخطئ هؤلاء ولا تتكلم عن هؤلاء، ودع هذا لأهل الشرع. فوالله لو فتح الباب للشرع لضبطت كل هذه الأمور وانحلت كل هذه المشاكل. لو حكمنا الإسلام فالإسلام هو الذي سيحل كل هذا.
جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور مجدي. عندنا
نرجع لحضرتك جواب سؤال جديد، جواب الاسئله دي كمان اذا اذن.
ما خلاص ما
لا ده موضوع
كمان. اتفضل.
بسم الله ربنا يوضحه. انا حقيقه سعيد جدا بهذه الجلسه الطيبه وهذا الحوار الثري، وهذا الحوار الثري وحتى يكون فيه خير كبير ان شاء الله. انا اظن ان احنا ونجني ثماره، أظن أن احنا تبقى صدورنا مفتوحة ليسمع بعضنا البعض، وألا يجمد أحدنا عند موقف معين، خاصة في الأمور المتشابهة، بحيث أن نقترب من بعضنا البعض. لأن كما أقول أن الإسلام مساحة وليس خطا، يمكن أن يكون الإسلام في هذا الموقع، هذا الموقف هو موقف إسلامي صحيح، وفي هذا الموقف هو موقف إسلامي صحيح أيضا، لكن هنا يكون قد خرج عن الدين، عنه هو معلوم من الدين بضرورة، لكن هناك مساحة يمكن أن يتحرك فيها الناس، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. أنا دكتور عبد الله بدر بارك الله فيه لم ينكر أن الإسلاميين متسرعين، ولكنه يلتمس العذر له. حقيقة الأمر بالفعل أننا أحيانا نكون متسرعين، وخاصة الشباب. يعني في كثير من المؤتمرات كان يهتف الشباب أين أنت يا صلاح الدين، يريدون القائد المخلص المخلص ليهبط إليهم من السماء، وكنت أرد عليهم سلطانها بالأمة حتى يكونوا صلاح الدين. صلاح الدين 50 سنة قبل مولده من الجهاد وإعادة بناء هذه الأمة وتصحيح مفاهيمها وإحياء دينها إحياء دينيا صحيحا، حتى تمكن المسلمون من تحرير المسجد الأقصى بعد 90 عاما. نحن للأسف الشديد لظروف سياسية وتاريخية وصدام بين الإسلاميين وبين الدولة لم نتمكن من إعداد الأمة الإعداد الجيد لمثل هذا اليوم. من هنا كان اختبار الله سبحانه وتعالى لنا بهذا النص، هل سنستطيع أن ندير أمر هذه الأمة إذا مكن الله لنا أم لا؟ هذه معضلة صعبة، وعلينا أن نبني في بناء فوقيا وبناء تحتيا في نفس الوقت بإعداد المجتمع وإعداد الدولة. أيضا هناك منهجين بالفعل، منهج ممكن أن يقدم تنازلات ولكنه لا يجب أن لا يرضى بالدنية في دينه، ومنهج آخر يرفض أن يقدم تنازلات، لكن علينا أن تكون الغاية واحدة، والغاية هي مرضاة الله سبحانه وتعالى والتمكين لدينه في الأرض وإنقاذ هذه الأمة من كبوتها. سمين يعتقد بعض الاعتقادات خاطئة لأنهم بعيدون عن الواقع، يظنون أنهم لو حققوا الأغلبية سيشكلون الحكومة، هذا لن يكون بالفعل. إذا حقق الإسلاميون أغلبية في مجلس الشعب ممكن أن تكون رئاسة المجلس ووكالته وبعض لجانه للإسلاميين، لكن ممكن أن يكون هذا أيضا استفزازا للقوى الأخرى في المجتمع. وما زال الدستور الذي يحكمنا هو دستور 71 الموقف الآن أو المعطل، لكن اللي كان يعطي صلاحية تشكيل الحكومة لرئيس الدولة. ما عندناش نص دستوري لا في الإعلان الدستوري ولا في الدستور المعطل بيقول أن الأغلبية هي التي ستشكل الحكومة. ثم أننا بفقه الواقع لسنا بحاجة إلى حكومة أغلبية، نحن بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني، وأزعم أنه لن يستطيع فصيل واحد فقط إنقاذ هذه الأمة من هذه الكبوة في هذه المرة. ونقول فلنؤجل التنافس إلى المرة القادمة، نؤجل التنافس 5 سنوات وليضع الجميع أيديهم في أيدي بعضهم البعض لإنقاذ مصر. في قضية تطبيق الشريعة أنا أميل إلى عنوان حتمية الحل الإسلامي أو ضرورة أو أهمية الحل الإسلامي أفضل من عنوان تطبيق الشريعة الإسلامية، لأن الحل الإسلامي مظلة أوسع من تطبيق الشريعة، لأن الشريعة كما أشار إخواننا وأيضا وأكدوا على هذا المفهوم هي جزء من كل الإسلام بعقيدة وشريعة، والشريعة بما فيها من معاملات وعبادات وأخلاق، والمعاملات جزء من الشريعة.
أنا
بلا عشان ما نعطيش
السلام. أنا برضو أريد أن أقول شيئا، أن هذه اللفظة التي ينطق بها البعض يريد أن نطبق شرع الله.
أي.
مش الشرع.
مضبوط مضبوط.
يعني الكلمة التي ننطقها نحن نريد أن نطبق شرع.
لا
يعني معنى إيه؟ القرآن.
هذا لا يتعارض مع كلام فضلتك يا دكتور عبد الله، لكنني لا أريد أن أعطي فرصة للعلمانيين الذين يختزلون الشريعة في تطبيق الحدود كما أشار الدكتور محمد، لكنني عندما أقول بحتمية الحل الإسلامي لا يستطيع أحد أن يقول حتمية الحل الإسلامي أو ضرورة الحل الإسلامي أنها تعني تطبيق الحدود. لا، الحل الإسلامي يعني أن الإسلام رصيف من جزء من المجتمع وليس دينا فقط لكنه دين ودنيا، وينظم علاقات المسلمين بعضهم بعض وعلاقات الأمة المسلم بالآخر. أيضا أنا لا كهنوت في الدين يعني، وأستاذنا الدكتور عبد الله بدر يخطئ ويصيب، لأن كل يخطئ ويصيب إلا صاحب هذا المقام عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي هذا من عظمة الإسلام. إذا كان هناك كهنوت في المسيحية أو في اليهودية لا كهنوت في الإسلام، وده شيء عظيم. أنا ننتقد شيخ الأزهر والبعض يبالغ في الانتقاد يعني بشكل كبير، لا هذا غير موجود في المسيحية، وبالتالي ديننا دين شورى ودين حوار، ونحن نحترم العلماء ونقدرهم ولكننا لا نقدسهم
وفرق بين الاحترام والتقدير وبين التقديس ده شيء مهم. وبالتالي أيضا أنا لا أحاكم حزب النور، علينا ألا نحاكمه بمعايير الأحزاب القديمة، لأن حزب وليد وخبرته السياسية أيضا خبرة وليد، لكنه في شهور قليلة استطاع أن 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 يفرش أرضية ويحصل على أرضية كبيرة، وبالتالي يجب أن تكون معاييرنا في الحكم معايير مناسبة. الظرف السياسي في هذه المرحلة يتطلب تكاتف كل القوى لإنقاذ مصر، وأظن الضوابط الشرعية دي من الأمور المتشابهة لا تتعارض مع وجود أقباط أو مسيحيين أو مرأة. أنا حقيقي أفرق بين الإسلام بمفهومه الديني وبمفهومه الحضاري. مفهوم الحضاري إن إخواننا المسلمين المسيحيين الأقباط المسيحيين، لأننا أقباط مسلمين في هذا الوطن، لما بيجوا يدخلوا يخبطوا بيخبطوا على الباب وبيقولوا يا ساتر، وبيقولوا وممكن يقولوا السلام عليكم، يعني هم في ممارساتين زي ما بيقول مكرم عبيد أنه مسيحي دينا لكنه مسلم وطنا وحضارة. وهذه الحضارة هي شرك، يعني بناء مشترك احنا بنيناه مع بعض وبالتالي انا عايز افرق بين مجلس الشعب وبين رئاسة الدولة ووزارة الخارجية والدفاع. يعني انا عشان لما جيت زي بعض الاسلام يقول لك لا من حقهم ان هم يبقوا رؤساء الدولة ويمسكوا وزارة الخارجية ويمسكوا وزارة الدفاع، اقول لهم لا، بس من حقهم الموجودين في مجلس الشعب، وهذا ليس انتقاصا من المواطنة. ليه؟ لاننا هنا بنجنبهم الحرج، بنجنبهم الحرج. امريكا الان هي تعلن عن انها دولة دينية، وبوش الاب وبوش الابن ماشيين في هذا الاتجاه. بعد اوروبا، اوروبا فيها العلمانية لكن
يعني غير مسموح فيها للمسلمين ان هم يتقلدوا هذا
الموضوع. لا، انت جاي مشاريعها دينية، امريكا تسرق العلمانية وتتجه الى المشاريع الدينية. فانت بتعرض على رئيس امريكا وله رؤية وبيتكلم عن الحروب الصليبية، هل يصح ان يكون رئيس دولة مسلمة واغلبيتها مسلمة يكون رئيسا مسيحيا؟ لكن الصح ايضا ان يكون موجودا في مجلس الشعب، مجلس الشعب، لانه من الممكن ان يطرح رؤية مغايرة لي ورؤية مخالفة لي، ونحن الاقوى الاكبر يبقى عنده ثقة في نفسه، خلاص اللي عنده ثقة في نفسه انه هو يسمع الاخرين ويسمع الرأي الاخر ويناقش هذا الرأي، لانه بيفتح لي مساحات كبيرة. لاننا لو سبتهم انا حي ممكن نسيبهم يبقوا هم صيد سهل للغرب الذي يستهدف هذه الامه، وبالتالي مشاركتهم مشاركه مهمه. وانا ضد ان يقوموا بعمل حزب، لا 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 لا, لا يجب ان يقوم الاقباط المسيحيون بعمل حزب، لان دينهم ما بيقولش كده، دينهم يفصل بين الدين والدوله. احنا ليه؟ لاننا سنحولها الى
حرب صراحيه ومش هنجاح.
طيب
انا خلاص
لا اخر حاجه معلش عشان ما فوتهاش، دكتور علاء الاسواني للاسف يجب ان يراجع نفسه في الكلمه التي قالها، زي القدس اللي قالها ان دي بلدهم قبل ما تكون بلدي. وهنا في هذا البرنامج الطيب سمعت الاخ الاستاذ محمد القدوسي ووثق كلامه ان المسيحيون المصريين لم يكونوا اغلبيه في يوم من الايام، بل كانوا اقليه في ظل الاحتلال الروماني، وطلبوا من 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 المسلمين ومن الفتح الاسلامي ان يخلصهم من هذا الاحتلال.
شكرا
عليه ان رجع نفسه
جزاك الله خيرا. بس في جملتين، طبعا احنا بالنسبه لحزب النور ده يعني يعتبر حزب القناه ودي قناه الحزب، لكن احنا لازم نعبر عن مواقفنا. الناس الان بتتساءل، ومش هينفع اكون انا عندي قوائم لها طبيعه ولها مواصفات ولها خصوصيه ولا ابرر للناس انا فكري ايه ومرجعيتي الشرعيه ايه. النقطه الثانيه، الكلام اللي قيل عن انه اخطاء الاشخاص خاصه لو كانوا لهم بعد ديني وتأثيرها على الدين والاهتمام بهذه القضية، وأنا بقول إن إحنا في هذه المرحلة، لأنه أرى إن هذا لا يتم، إنه يبقى هناك هيئات من كبار العلماء عندما يخطئ عالم لا يتورع عن إن هم يخطئوه أو يعلنوا إن هذا لا يمثل الإجماع اللي هم رأيينه أو الموقف اللي هم بيرونه، لأن ده ما بيحدث. يعني إحنا لما واحد بيغلط
ما بيطلعش نقد ذاتي مراجعة إسلامية إسلامية تقول والله ده رأي شاذ يا جماعة تاني يوم مباشرة. فيا إعلام يا معنيين ما تاخدوش الموضوع ده وتطبلوا بيه بقى وتعملوا حملات لأنه مش ده الأصل عندي. ده رأي استثنائي يحترم قائله لأنه ربما دي حجته لكنه ما يبقاش ده رأي. وتبقى دايما دي طريقة حل إن هناك جهات ممثلة للرأي الإسلامي وبالتالي نعفي نفسنا من شواذ الآراء أو الآراء الفردية لإيه الشاطحة.
احنا لدينا دكتور عارف ان يتعمل هيئة علماء في يكون وظيفتها المراجعة المراجعة وان يرتضيها الكل وان يرتضيها الكل ان له ان يراجعني ولا ان
يراجعني. بس عجب كل ما بيطلع ده فلان امبارح قال في صلاة الجمعة ده قال في التلفزيون ده قال في صحيفة يراجع هذا الامر يا جماعة مش الاصل الاصل كذا. لان احنا شفنا واعز امبارح واحد قال في اتصال تليفوني ما بقى مش عاوز اجوز لحد يتجوز من ولاد الحزب الوطني
كفر
طلع التحليل. وطبعا طلع تاني يوم الدكتور محمد مختار مهدي بيقول ان ده الرأي ده مش وهكذا يعني نوع من هم. نشوف الاتصالات ونعود لحضراتكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
ازاي حضرتك؟
الله يكرمك وبارك فيك.
الله يبارك فيك وبيك الصحة يا رب. استاذ بس اكلم الدكتور عبد الله بس.
اتفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
ازاي حضرتك
عامل ايه؟ الله يسلمك.
محطة شلنا السكة لو تفتكرني.
نعم.
الله يسترك.
الله يعزك.
سامح مدير محطة شلنا السكة.
اهلا وسهلا. اهلا اخ سامح
دي. انا طبعا مبسوط جدا ان
اشوف الله
يعزك.
اعزك الله ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يسترك. انا بس عايز افسر عن حاجتين اتنين بس.
اتفضل.
دي فضلك. الناس اللي بتعرض ان الشريعة الاسلامية تمسك البلد وخايفين من الاسلام وكل واحد طلع بصوته دلوقتي. الناس دي كانت فين لما كان الظلم سايد ومحدش فيهم قال لا؟
طيب.
حاجة تانية الاخوة المسيحيين سواء من السيسيين او نصارى او اي حد بيتكلم وكل واحد صوته طلع دلوقتي. انا عايز اعرف كان عدد المعتقلين المسلمين او الاسلاميين كانوا كام في السجون وعدد المعتقلين المسيحيين كانوا كام في السجون دلوقتي صوتهم ظهر وعايزين يخشوا في كل حاجة وبقى لهم صوت في كل حاجة مش المتوافق الظلم عدل برضه. واشكر حضرتك.
شكرا جزيلا. في اتصال جديد. السلام عليكم.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا سعاده المستشار الدكتور.
تحياتي اليكم والى ضيوفكم الكرام.
معنا الدكتور بيومي نائب رئيس مجلس الدوله.
يا اهلا وسهلا. اهلا
وسهلا.
مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك.
انت سمعت الخبر النهارده في كذا خبر ورا بعض.
اخير طبعا.
لقاء سعادة المشير ورئيس الاركان مع البابا شنودة. ثم صدر خبر انه اعادة بناء مبنى مريناد على ما كان عليه. اعادته الى ما كان عليه.
وكان عليه الاول.
بعض الاعلام في العناوين قال كنيسة. إعادة كنيسة مريناب إلى ما كانت عليه أو إعادة بناء كنيسة مريناب وبيسكت. لكن أنا قريت في المتن جوه نص التصريح بتاع المشير إنه إعادة المبنى إلى ما كان عليه. يعني كان كلام النص الكلام دقيق في المبنى. العناوين بعضها كان في تلاعب إعلامي الكنيسة. وأنا قلقت لأنه أنا مش عارف هو هتبقى في الاخر طيب كنيسة ولا بيت ولا ده هيعمل صراع جديد. لانه لو قالوا اتقالوا انه فيها مش عارف 37 مسيح القرية مقابل 50,000 مسلم واتقال مرة 50 واتقال مرة 70. اكبر رقم عدد من مسيحيين كانوا 70 مقابل من 18,000 الى 50,000. الارقام تبينت. السؤال الان هل هترجع وتكون كنيسة تبنى كنيسة على حساب الدولة ولا هيعاد منزل برضو على حساب الدولة كما كان ولا ننتظر لبكرة بقى ونشوف
لا انا ممكن اقول رايي في النقطتين دول.
اتفضل.
بس برضو في حاجه برضو عايز بعد ما اقول رايي ابقى اطرحها عليك كده، مش مطروحه دلوقتي.
فضل.
لكن على اساس تبقى تطرح بعد ذلك.
اتفضل.
اولا من ناحيه ان المشير، انا قريت الخبر ده فعلا اللي لدى على النت، ان المشير والسيد رئيس الاركان دول طبعا اجتمعوا مع طلع شنودة، الاول رئيس الاركان ثم المشير، وقالوا ايه او كده؟ ما قالوش خالص، ده مجرد خبر. وطبعا اما تعليق على الخبر ده فانه هم يكونوا يجتمعوا معاه، ده واجب انهم يجتمعوا معاه، لان هم دول بقود المجلس العسكري دلوقتي، وطبعا مسؤولين اداريا كاداريه، كمسؤول اداري او سياسي عن اداره هذه البلد، والامور فيها مؤقتا الى ان تستقر الامور. فمن حقهم او من حق اي واحد، المفروض زي ما البابا شنودة اجتمع معاهم، من حق اي واحد ايضا غيره يجتمع معاهم. فهذه نقطه. هم كمان يقصدهم، هم عايزين يوصلوا المركب الى بر الامان، لانه اخطر فتنه تحك الان في مصر، تحك فتن كبيره كثيره جدا، سببها الرئيس المخلوع وزوجته واولاده والفنون والحاشيه. بصراحه يعني لابد من الصراحه.
جزاك الله خير.
بيحكوا فتن كثيره. اخطرها فتن كثيره جدا، اخطرها في نظر الناس كلها وفي نظر الواقع يعني، هي الفتنه الطائفيه. وطبعا كل المشير يجتمع مع البابا او المجلس الكنسي او اي حاجه من هذا لتمثل الكنيسه، فطبعا ده هذا امر واجب، وخاصه حقن للامور وفي هذه الفتره. فاحنا نرحب بذلك حقيقه. دي نقطه. عشان برضو نسد الفرصه على الفلول وعلى الرئيس المخلوع، اللي انا عرفت النهارده ان ضغط الدم بتاعه عالي جدا، وكل ده من ساعه ما عرف ان القذافي قتل. لكن هو ده مش عشان القذافي وحط في عيون القذافي، ده كان بيروح يشحت من القذافي. اخر حاجه جايب له طياره خاصه القذافي، جايب لحسني طياره خاصه. لكن كان هو خايف، ودي نقطه هقولها دلوقتي بعد حالا يعني. النقطه الثانيه، الكنيسه، انا عايز اقول الحق يعني، انا برجح اعادتها الى ما كانت عليه، هي كانت مضيفه. فاذا اعادتها الى ما كانت عليه يعني الى المبدا المضيفه الاولاني. ما جيش انا اقول ان ديت كانت ايه، ان هم راحوا عملوا اداره المشكله، راحوا عملوا كنيسه، فمعناها روح اعملها كنيسه اذا كانت عليه، هرجع الفتنه ثاني. واعتقد هم بيتفقوا مع البابا على وقت الفتنه، ووقت الفتنه تطلب انهم يرجعوها الى ما كانت عليه، كانت ايه وقتها؟ كانت مضيقه. هم راحوا عملوها كنيسه، وحسب غير التراخيص ما بتقول او غير القوانين او اللي احنا بتقول. فالرجل الكريم اللي انا بحبه جدا، محافظ اسوان حقيقه، انا عشت معاه في الجيش الثاني، فالراجل ده طبعا ترخي مش عشان كنيسه او غيره، ده مسلم جدا على فكره، وراجل مؤمن جدا. لا، هو ترخي عشان القوانين واللوائح اللي هو وظيفته كمحافظ بيحميها. فديت يعني لابد نفهم دي، ما نجيش نديله دراعنا بقى كمسلمين او كمصريين. بقول ما فيش مسلم وغير مسلم، يعني كلنا مصريين، وانا فيك واحد مثل معطل الحاجه دي، واللي يقول غير كده وبحط صف على احد، وكلنا مصريين ووطن واحد، وخاصه بعد الثوره. فاحنا مش عايزين ندخل في النقطه دي، يعني معروفه جيدا. اذا كانوا بقى نائب البابا بيقول غير كده والضيوف والكلام ده، ده غلط، وهو يمكن ندم ورجع على كده، ومش عايزين نسيب مشاكل. فاللي انا عايز اقوله، هي لا يجوز شرعا او قانونا ان تعاد الى ما كانت عليه اي مضيفه. لو عادوها الى كنيسه يبقى معناها باتلوى ترحم او اتلوى دراعنا، او انه استغلنا الاقباط، استغلوا ظروف الدوله دلوقتي وفي الوهله اللي هي فيها، وانا مش عايز حد هم او غيرهم يستغلوا ظروف الدوله، بل نساعد الدوله، وبعد كده لما الامور تستقر يبقوا كل حاجه تتعدل. اللي كان كنيسه نلخصها، اللي كان مثلا القانون حسب القانون هنبنى الكنائس، وهكذا. ده رايي في النقطه دي.
شكرا.
النبي بقى اسمحني يا ريت تتكرم عليها يا دكتور، انا عايز اقول راي الشارع دي، بطرح لك الفكره ونناقشها بعد ذلك.
اتفضل.
ايه الفكره بقى؟ انا النهارده خرجت الى الشارع عشان اشوف رايه، خاصه بعد ان قام مفتي ليبيا الرجل العظيم وكفر القذافي، حكم عليه بالكفر، وكذلك ايه يعني اخرين يعني. وهم يعني يفيدوا ذلك ويفنوه يعني خلسة في الصحراء وخلاص. فدي نقطة. أنا النهاردة لقيت الشارع بيتكلم عن نقطتين خطيرين جدا. النقطة الأولى إن ليه ما ينفذوش في الرئيس المخلوع وحاشيته وأولاده وكل من يعني دول ارتكبوا جميع اللي هل ليه ما ينفذوش فيهم حكم القصاص زي ما نفذوا في القذافي الشعب الليبي. الناس كلها النهارده بتقول كده بيقولوا مش عايزين فلوس. يعني عايزين يعملوا فيه معاهم الشعب الليبي في القذافي مش أقل من الشعب الليبي. النقطة الثانية إنه ما رأي الدين أنا قادرين المفتي والسلفيين والإخوان وكل من يتفضل الفتوى يقول ما رأي الدين في إيمان هم ما عندهمش إيمان طبعا. فإحنا ما الإيمان ما فيش في قلبهم ضرر من الإيمان حسب النصوص الشرعية والقانونية. لكن ما حكم دينهم كمسلمين كمسلم مش مؤمن هم مش مؤمنين. أنا بقول كده وكل ما تقول كده لأن لو عندهم ضرر من الإيمان ما خلوش عملوا كده في بلدهم ولا في مواطنيه ولا في كل تخرب البلد وخدوا على قصاص حد الغاص فهم معهم مليارات اي دين يرضى بذلك. فما حكم اسلامهم بقى ما حكم اسلامهم دول هم اسلامهم ناقص طبعا. لكن هو السؤال هل عندهم اسلام ولا ما عندهمش هم قبر القذافي. هو ده محط سؤال وانا بفكر فيه. ولو رجال الفتوى انا الحمد لله من رجال الفتوى وخدت مرشح مفتي جمهورية مصر العربية سنة 95 و96 ولما مرضيت شيء عشان ما بقاش مفتي رئيس الجمهورية او مفتي امن الدولة كالمفتي الحالي لا انا مرضيتش انا كنت عايز ابقى مفتي الجمهورية واعيد الافتاء لعهد الامام محمد عبده. فانا ليا رأي كمفتي بس مش عايز اقوله بالنسبة لهؤلاء
بس احنا عايزين نسمعه بعد اذن.
وبالنسبة لإسلامه
اسعادة المستشار
المسلمين ده انا اطرحه على الاخوة المستمعين وعلى الكل ممكن تعمل عليه حلقة وانا ليا رأي خاص هقوله بعدهم.
طيب لما تبقى معانا بقى نبقى لازم اسألك عن رأيك انت ايه بقى لما تبقى معانا ان شاء الله. لكن جزاك الله خيرا شكرا جزيلا. ننتقل للدكتور محمد سعيد واحنا هنتكلم على نفس الموضوع ان احنا نفسنا لموضوع الاحتقان المسيح الاسلامي ده يعني ننساه من الذاكره ومن الواقع لكنه هو فرض علينا نفسه. والان زي ما بقول لحضرتك انا لما قرات لقيت الكلام مش واضح الاعلام بيتلاعب بالايه باللفظ. وانت لو رجعت البوابات والصحف هتلاقي العنوان معظمه في كنيسه مع ان الكلام مبنى. انا قعدت اتقلقت قلت طب هو الصحيح المشير يقصد ايه؟
لا هو
هل المبنى اصله قبل ما يتبني خلسه وتحول لكنيسه ولا هو كان واصل ككنيسه لمرحله ما بعض القباب والصور شفناها فهل ده في الاخر هيتبني ليكون كنيسه او ليكون مضيفه والفارق بينهما شاسع. انا اخشى انه تكون الناس مش هتسكت
طبعا
واحنا عاوزين الناس تسكت. نسمع رايك يا دكتور محمد.
والله هو امر طبعا لا شك يعني مثير للقلق والدهشه خاصه ان كانت الامور مستقره فتره طويله جدا جدا والحمد لله وما كانش في نوع من المشاكل المعلنه بهذا الشكل يعني. ولكن زي ما اشار المستشار الدكتور بيومي ان فيه من يعني يحاول ادخال هذه البلدة في نفق مظلم فعلا. يعني ان قلنا الثورة المضادة او قلنا امن الدولة وخيوطه اللي بتلعب او فلول النظام او مبارك واعوانه لا شك ان كان في ناس مستفيدة بدليل ان هي قتلت من اجل ان مبارك ما يسقطش. يعني كان في ناس بتقاتل وعندها استعداد تزج بالاف وبملايين من اموالها عشان ما تقعش. وعشان كده لما مبارك وقع كل المنظومة انهارت في ايام معدودة وتحولت لحكومة طرى مش عارف حاجة واربعين سارق يعني والله اعلم في السجن. فطبعا يعني الامور يظهر ان هي مش هتستقر بالسهولة طالما في ايدي خفية بتلعب في هذا الموضوع من داخل مصر ومن خارج مصر وخاصة الاخطر اللي من داخل مصر. طبعا احنا شفنا فيديوهات خطيرة جدا جدا ناس بتقول بتصرح والمجلس العسكري كان وضحها من بعض الناس اللي طالعه تقول هنهاجم المجلس العسكري، شفنا عتاك الجيش اللي المفروض يحمي الناس بينضربوا وبيتقتلوا، والاعداد اللي قد اعلنت او لم تعلن يعني اعداد مقلقه جدا، وشفنا عربيات الجيش وهي بتتحرق، وشفنا عربيات في احداث مسيره بالذات ومدرعات الجيش بتتسرق بتتحرق، والضباط اللي بينضربوا وهكذا. فطبعا الامر فيه نوع من افتعال المشكله ونوع من التعدي الصارخ الباين، ونامل ان التحقيقات تظهر بوضوح جدا جدا لردع الناس، لان ده مطلوب جدا. يعني لما يبقى في تعدي من طرف بطريقه سافره وظلم بهذه الطريقه، لابد ان القضاء لما ياخذ مجراه يعلن الحقائق، ويريد تكون في وقت سريع، ويريد يحصل نوع من العقوبه الشديده على المعتدي، يقوم الناس ترتدع، لان الانفلات يعني سبحان الله، الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. طب ازاي القصاص ده ممكن يكون شخص بيقتل، ولكن بقتل شخص ممكن يحيا المجتمع كله وتحيا الامه كلها وتعيش الامه في امان سنوات طويله. يعني ممكن قله عملت مشاكل تسبب النقطه دي. النقطه بتاعت السيد المحافظ، يعني كل انسان مسؤول في مكانه وبيحافظ على قوانين الدوله طالما هي لا تصطدم مع الشريعه الاسلاميه وما شابه ذلك، فاحنا المفروض ان احنا نعين كل انسان مخلص عايز يحافظ على قوانين او نظم او لوائح، لان لو كل انسان تعدى على قانون واصبحت الدنيا فيها نوع من الهمجيه والانفلات والبلطجه وما شابه ذلك، دي مشكله كبيره جدا جدا. فيعني نامل ان الامور تهدأ، وان مع الوقت يعني يحصل نوع من تآلف الشعب على ان هو يفهم الفلول اللي بتحاول تدوس ذلك وتصلح الاحوال ان شاء الله.
طيب شكرا دكتور محمد سعيد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازي حضرتك يا كبير؟
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
ربنا يطمنا على حضرتك يا كبير ويبارك فيك وفي علماء الامه الاسلاميه يا رب.
امين وياك.
سؤال حضرتك،
اتفضل.
فين دور وزاره يعني دور الفتاة المقاتلين واللي اتقتلوا واللي اعتقلوا، وفين دور علي الدكتور علي جمعه في الايام اللي احنا فيها دي، وفي ايام امن الدوله السابقه لم ياخذ مواقفه كلها سلبيه ناحيه الاسلام والمسلمين؟ طيب. ما خدش اي خطوه ايجابيه حتى الان، لا دور اسلام ولا دور مسلمين ولا ديار مصر نفسها.
طيب تمام. طيب في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة. أهلا وسهلا بك يا دكتور عاصف وضيوفك الكرام.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
أنا الدكتور يوسف الشاذلي سبق أن أثرت نقطة، ألا وهي الجاسوس الإسرائيلي ومبادلته مع إسرائيل بالأسرى الفلسطينيين، بالأسرى المصريين هناك أو السجناء المصريين. طبعا أنا واجد أن في سكوت إعلامي شديد من جميع الأحزاب السياسية بعد إذنك، حتى قناة الحافظ اللي لها ميزان القرآن والسنة لم تشارك في هذا الموضوع على الإطلاق. النهاردة تم الاتفاقية. كويس، احنا بنسأل سؤال، إذا كان الجاسوس الإسرائيلي مقدم للقضاء فالقضاء لم يقل كلمته في هذا الجاسوس. المنظمات حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية عملت حماية لأسرى ولكن لم تعمل حماية للجواسيس على الإطلاق. تم اعدام جاسوس الامريكي الشهير في الاتحاد السوفيتي، لم يتدخل الامم المتحده، لكن وجود جاسوس اسرائيلي ولا وقع عليه العقوبه، هو خصوصا احنا بعد نظام تغيير الثوره كان نظام حسني مبارك لمده 30 سنه لا يوجد جاسوس على الاسرائيلي على الاطلاق تم محاكمته، ومنه مثال مصراتي الذي تداول عن هيئه المحكمه، ومنهم عزام عزام، ولكن مفروض بعد الثوره لازم يتغير الشكل السياسي كويس في المعامله مع اسرائيل. كويس، اذا هل اسرائيل برضه هتعتذر على مدى الجرائم اللي ارتكبها الجاسوس الاسرائيلي وتحطيم المنشات الموجهه له كتهم؟ كويس، وهل انه دخوله مسجد الازهر والخطبه فيه وتضليل واقامه، ده هو عمل جرائم للثوره نفسها
مش عمل جرائم في عهد حسني مبارك، لا ده عملها للثوره، فمفروض الثوره نفسها ليها موقف خاص مع هذا الجاسوس. اذا كانت حماس عملت مبادله بالاسير لمده 3 سنوات مفاوضات عشان تحصل على اكبر النتائج، لكن احنا في خلال 15 يوم تم مبادئ للاتفاقيه كويس. اذا كان مجلس العسكري يقول ان احنا اننا تدير البلاد ولا يحكم، فلماذا يتعجل في ابرام هذه الاتفاقيه؟ واذا كانت حكومه حطام شرف حكومه انتقاليه، فلماذا يبيت فورا في هذا الموضوع؟ هل دي علاقه امن قومي والسكوت اللي من كل الاحزاب ده هو يعني ده كله اتفاق عام ولا يعني؟ انا شايف الموضوع اهم واكبر من كده.
شكرا
لكم جزيل الشكر يعني، واحب اسمع راي البرنامج يعني.
حاضر. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسرعتك
معاك اتفضل.
انا احس اعلق مع حضرتك كده على البيان او
طيب في اتصالات تانية ولا خلاص؟ طيب دكتور يا عبد الله، احنا عندنا الموضوع يبدو ان هو
له ربط.
لا خلينا بس نتكلم الموضوع الرئيسي اللي هو بتاعنا بتاع الكنيسه، لانه اللي تم اليوم لقاء ذهب بابا شنودة الى وزاره الدفاع، وتم اللقاء في وزاره الدفاع ودي ايضا لها دلاله. حضر اللقاء المشير فقط، كان لقاء مغلق المشير ورئيس الاركان ورئيس المخابرات اللواء مراد موافي. اليوم اللي حدث عدة أشياء في نفس التوقيت اللي كان البابا شنودة في الاجتماع، مجلس كنسي أصدر مجموعة من التعليقات والطلبات متعلقة بقانون دور العبادة. ده دلالة ولكن مش واضحة يعني من جنب. سعادة المشير أصدر قرار بإعادة بناء المبنى على ما كان عليه. تم استدعاء مجموعة من ضبط وإحضار الأنبا فلوباتير والقس الصبري صبري زخاري فخري والناشط السياسي علاء عبد الفتاح. طبعا كانت النيابة استدعتهم وما راحوش، فصدر أمر ضبط وإحضار. وده له دلالة. كان قبل كده في تهمة التحريض موجهة لمكياس نصر القس وحقيقة معاه وأخلته بضمان محل إقامته. فيبدو أنه في رؤية عامة لكن ما وضحتش. غير أنه طبعا التصريحات اللي قيلت أنه البحث عن مصلحة الدولة ويعني إعطاء أولوية للمصلحة العامة وحفظ الوضع العام، وده كلام جيد. إنما اللي أنا بقول بخشاه انه من الان بنقول انه مش دايم كيف سيعاد المبنى، وهل هيعاد مضيفة ولا كانت تسأل عشان تريحنا من الاول. وبنقول برضو حتى افترض ان هي الصبح لقينا انه هي هتبنى في كنيسة، هل هيبقى في ثورة ولا نتعامل مع الامر بحكمة وتريث ولا ايه؟ وننصح الناس بيه عشان احنا نبقى محضر خير يعني، مش نبقى محضر شر.
لا ما انا اللي هقوله خير، ما تقلقش. اللي هقوله خير برضه، اللي هقوله هيبقى خير
ان شاء الله.
يعني هو بدايه اود ان اقول اني نحن لا ندري تفاصيل ما حدث بين طنطاوي وبين شمونة، لا ندري تفاصيل ما حدث. ولكن انا اود ان اقول أنا أرى أن شنودة لو لم يعتذر للمجلس العسكري ولمحافظ أسوان فأنا أعتقد أن هذا تقصير وينبغي أن يؤخذ عليه. يا أخي كلما حدث مع النصارى شيء، وهذه مسألة معلومة، يعني لما حدث ما حدث في كنيسة القديسين ذهب أكبر عمامة في مصر شيخ الأزهر ومعه المفتي إلى الكاتدرائية في العباسية لشنودة ليعتذرون له، وضرب شيخ الأزهر والمفتي بالأحذية من النصارى وسبوا بأقبح الألفاظ مع أنهم ذهب للاعتذار. النصارى تسببوا في
للاعتذار ولا التعزية؟
والاعتذار والاعتذار. فأنا أريد أن أقول، فهل شنودة اعتذر القوات المسلحة، وهل اعتذر عما بضر من قسيسين هو المفروض الرائع عليهما إن أحدهما يقول أضرب المحافظ بالجزمة وسأقتله شر قتلة، والآخر يقول لم نرجع حتى ندخل مسبيره، أين اعتذار شنودة وأين موقفه من هذا؟ هذه واحدة. الثانية، لو أني أنا أعيد على المجلس العسكري إن المفروض متياس وغيل باتير من البداية كان لابد أن يصدر لهما أمر اعتقال ونحن نطبق قانون الطوارئ، لأن تحريض هذين الرجلين كان واضحا ومسجلا وسمعه كل الناس، ولا أدري بعض المحطات التي دفعت أو بررت الذين يعملون فيها من العميان أم من الترشحات. يعني نحن سمعنا هذا على المحطات جميعها، كيف هدد وكيف شتم، والآخر كيف توحد، وكتائب مش عارف شهداء، وكتائب مش عارف، وكأن لهم يعلنون الحرب. أنا أريد أن أقول وقلت هذا من قبل، لو فعلت أنا هذا أو فعله شيخي إسلامي ما بات في بيتي، فهل هؤلاء فوقنا أم لهم حصانة عنه؟ أخطأ. هم يريدون، لا يريدون دولة الإسلام، هم يريدون دولة القانون. بالقانون كان لابد لفلباتير ومكياس أن يعتقل وأن يحاسب على ما قدمه وعلى ما قال، ده بالقانون إذا كانوا يحترمون دولة القانون. وهم ليسوا فوق القانون، النظام البائد الفاسد الذي ذهب 30 عاما نحن نؤاخذ على أقل كلمة وهم لا يحاسبون على أي كلمة، فهل ما زال هذا النظام سريع؟ يعني الكيل بمكيالين، يعني نحن خيرة علمائنا، خيرة علمائنا كانوا في السجون، وأنا رأيت يعني أساتذة لهم والله ثقل واعتبار يضربون في لزغلي بالأحذية بالشلول بالشلول. هل هؤلاء فوق هذا؟ أنت الآن تقول دولة الظلم قد زالت، في دولة قانون، بدولة القانون ينبغي أن يحاسب هذا وذاك، مش يستدعى ونحدثه ونكلمه، هذا شيء أرفضه ولا أقبله، هذان محرضان ومفسدان ومتطاولان وأحمقان، ينبغي أن يعتقل وأن يحاسب بقانون الطوارئ، بلاش بالقانون العام، بالقانون العام. الأمر الأخير، أعتقد أن هناك بعض وسائل إعلام منها بعض الصحف تلعب بالألفاظ بغية أن تثير فتنة، وأنا واثق من أني المشير طنطاوي قال يعاد المبنى إلى ما كان عليه، أنا واثق من هذا حتى وإلا ما أسمعه، لأن رجل بيفهم، ومدام رجل بيفهم هو يفهم ويعي جيدا أنه لو أعادها كنيسة بهذا ويهدر دم القتلى من القوات المسلحة، وبهذا أعطى النصارى الحق فيما فعلوه، وبهذا سيعطيهم الحق فيما سيفعلون من بعد، يخالفون القانون ثم يخرجون بهذه الصورة حتى يصيروا المخالفة قانونا، هذا شيء لا يقبله أحد. وأنا قلت أنا لو ابني أراد مني طلبا فقام وصفعني بالقلم فحققت له هذا المطلب، غدا سيضرب له ويركني بالشلوت، إنما ينبغي أن يعاقب، بل ومن العقوبة ألا يحقق له مطلب، من العقوبة ألا يحقق له مطلب حتى ولو كان مطلبه مشروعا ومقبولا، من العقوبة، من العقوبة ما فعلوه ينبغي أن يعاقبوا عليه. فلو أن المجلس وافقهم على هذا بكرة الصبح برضه يعملوا مش عارف إيه ويطلعوا كشفروا بينه وضربوا المجلس العسكري ويشتموه ويقتلوا بالجدنة علشان يحقق لهم ما يريد. فأنا أعتقد أن قرار المشير أنها تعود إلى ما كانت عليه، وأن المحافظ في البداية الذين بعض وسائل الإعلام أقول إيه التي نزلت إلى حد السفاهة التي طالبت وخرج بعض السفهاء يقولون لابد أن هذا المحافظ يتشال، يتشال والله هذا المحافظ يوضع على الرؤوس، رجل أقول احترم القانون، هؤلاء خالفوا قانونا، بيت حولوك فلوسها بدون تصريح، خالفوا قانونا، فهذا كان ينتظر من المحافظ أن يوافقهم على هذا خشية منهم ويلغي القانون، هذا كلام لا يقول عاقل، هذا كلام لا يقول عاقل. فأنا أريد أن أقول إني هذه ينبغي أن تعود إلى ما كانت عليه، ولو عادت كنيسة حق للمسلمين أن يفعلوا ما يفعلون بعد ذلك. هذه مسألة إذا بتقول لي هدي، لا مش هدي، لأن معنى كده هتضربني بكرة على فاعل عشان تعمل اللي أنت عايزه برضه. طيب معانا انتهى بهذا، ما حسمت مشكلتك.
معانا فيديو هنشوفه مع بعض ونرجع لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
خلينا نسأل ايه عقيدة دلوقتي لو عايزين نقدم للمشاهد ايه عقيدة اهل القرآن او القرآنيين؟
هو نحن نؤمن ب ليس بالقرآن فقط لكن نؤمن بكل الكتب السماوية. عقيدتنا تتجلى في قول سبحانه وتعالى آمن رسول الله وأنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لدينا محمد عليه السلام شأنه شأن كل الأنبياء نؤمن بالرسالة لا نؤمن بالشخص لا نؤمن بمحمد كمحمد كإنسان لأن حتى القرآن الكريم في سورة الإسراء محمد يقول لك الذين آمنوا أنصت وأمنوا بما نزل على محمد يعني مش إلا أنه يقول آمنوا بمحمد. فالإيمان هو إيمان بالكتاب إيمان بالكتاب ليس القرآن فقط ولكن كل الكتب السماوية السابقة ونحترم كل الأنبياء على نفس السواء.
أنا فقط عشان أستوضح بعض النقط النقطة الأولى أن محمد زي باقي الأنبياء دي بتؤمنوا بها
لا هو أكثر من هذا طبقا للقرآن الكريم أن محمدا عليه السلام كان مأمورا باتباع ملة إبراهيم كان مأمورا باتباع ملة إبراهيم يعني يخطئ الناس معظمهم يخطئون أن القرآن جاء بشيء جديد لا القرآن جاء يؤكد ويصدق ما جاء في الكتب السماوية السابقة ومأمور محمد صلى الله عليه وسلم ومأمور المؤمنون باتباع ملة إبراهيم حنيفا قل إنني هدان ربي إلى صراط المستقيم من دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. فهو مأمور ويتكرر هذا في القرآن الكريم. طبعا حين أكتب هذا يثورون علي أنهم يعتقدون أن محمدا إله يجعلونه يعني يضيفون عليه كل صفات ربه سبحانه وتعالى يعني يجعلونه متحكما في يوم الدين في الشفاعة. يعني ربنا يأمر يعني على يعني بالكلام اللي يأمر أن واحد يخش النار مثلا تيجي محمد يقول لا معلش عشان قاتل خليه يخش الجنة فيمشي كلام محمد وكلام ربنا يسقط. ده مخالف لقوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين في الفاتحة. فهم وثم يضيفون له العصمة المطلقة لا يخطئ طبعا الذي لا يخطئ هو الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم ذكر فيه آيات كثيرة فيها لوم وفيها تأنيب شديد للنبي لأنه يخطئ وده موضوع طويل عموما بعد هذا يعني يجعلونه شريكا لله سبحانه وتعالى في الصلاة فيقول لك إذا أنت تصلي سنة دي للنبي وتصلي لربنا الخمس صلوات حتى في داخل الصلاة اللي هي لربنا دخلوا فيها موضوع التحيات
التحيات
يقول لك صلى على محمد وعلى ابراهيم وعلى فلان وعلى علان وعلى الكلام
الصلاه الابراهيمي
ده كلام فارغ لان تشهد في القران الكريم في سوره في الايه 18 من سوره ال عمران شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه والعلم قائم القصه لا اله الا هو تشهد شهد لا اله الا الله فلس. فهم جعلوا محمدا شريكا لله في الصلاه شريكا لله في الاذان شريكا لله سبحانه
موضوع الأذان يعني جديد
سنتكلم فيه شريكا لله حتى في شهادة التوحيد يعني شيء يعني شيء مضحك إن سماها شهادة التوحيد يعني شهادة واحدة عملوها شهادتين
طب دي ركن أساسي من أركان الإسلام دي ركن
ده عندهم هم لكن في القرآن الكريم لا ويكفي
هل ممكن توضحها؟
يعني وطبعا في موقعنا أهل القرآن كتبنا سلسلة من المقالات في حكاية إن أنت دافي إن أنت تضيف اسم محمد إلى ربنا في أي شيء في الشهادة لأن الشهادة شهادة واحدة ويكفي بقى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائم القدس لا إله إلا هو الحكيم. مجرد أن تضع محمدا إلى جانب ربنا سبحانه وتعالى بعد شهادة الله وتقول محمد رسول الله فأنت فرقت بين الرسل وفرقت بين الله وبين رسله وهذا منهي عنه في آيتين في ثلاث آيات في سورة البقرة وفي آية في سورة آل عمران وفي الآية 150-151 من سورة النساء. في سورة النساء تجعل من علامات الكفر الأساسية أنك تفرق بين الله ورسوله وأنك ترفع أحد الأنبياء لتجعله في نفس مع الله سبحانه وتعالى.
يعني دلوقتي
الآية التاسعة من سورة الأحقاف بتقول قل يعني قل يا محمد قل ما كنت بدعا من الرسل يعني لست متميزا عن الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ولا عارف الغيب. طبعا كل 59% من الأحاديث كلها تنسب الغيبة لمحمد يقول هو أتكلم كذا وأتكلم كذا. في القرآن الكريم في أكثر من 10 آيات من ضمن هذه الآية أنه لا يعلم الغيب ولا يعرف ماذا سيحدث له أو للآخرين. فالمهم هم أله محمدا عليه السلام وهذا ضد دعوة محمد.
القرآن القرآن حياتي يهديني
للصراط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم إخواننا المشاهدين مع ضيوفنا الكرام، وهكذا يتضح أن شياطين الجن والإنس يأبون إلا أن هم يحاربوا الإسلام بعدة طرق. يعني هناك طرق خبيثة لمحاربة الإسلام، وهناك طرق صريحة، وهناك طرق وسط. القرآنيين اللي بيعظموا بحجة تعظيم القرآن يعني يخطئوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو السنة، يعني زي ما هو قال كلام فارغ، هم بيقولوا كلام فارغ جدا. نشوف رأي علمائنا ايه، وباختصار وتركيز احنا هنرجع لك تاني نبدأ بك يا دكتور، وبس كل واحد منكم له سؤالين متتاليين عشان
والقضية ان انت يعني هذا الهراء الذي سمعته يحتاج الى وقت طويل، ويحتاج الى اهتمام ايضا، ان هذا الكلام يسمعه جل المسلمين، ويحتاج الى وقت طويل، لانه ما قاله ليست شبهة واحدة وانما هي عشرات الشبهات. ولكن انا اود بداية ان القي النظرة على هذه الطائفة من الناس الذين سموا انفسهم بالقرآنيين. هؤلاء القرآنيون هم الذين يدعون انهم يؤمنون بالقرآن ولا علاقة لهم بالسنة، وهؤلاء بشر او تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم منذ اكثر من 14 قرنا من الزمان، انه يأتي اقوام ويقول احدهم وهو متكئ على اريكته: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا احللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، الا وان ما اوتي او ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء به الله. فالنبي اخبر ان هياتي هؤلاء اللي يقولون لا سنه ونحن نحتكم الى القران الكريم، وانا اقول بدايه والله لقد كذبوا. لو كانوا قرآنيين كما يقولون ويحترمون القرآن ويلتزمون بما جاء في القرآن، ألم يأتي في القرآن الكريم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألم يأتي في القرآن الكريم: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ ألم يأتي في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ ليقل لي هذا الرجل الذي يريد قرآنا ولا يريد سنة، هل يحقق قول الله تعالى أقيموا الصلاة؟ مش قرآني؟ القرآن قال له أقيموا الصلاة، أنا أسأله كيف يقيمها؟ صلي العصر كم ركعة؟ وإزاي؟ فلو قال لي 4 ركعات وقيام وركوع وسجود، أسأله من أين جاء بهذا؟ إن لم يكن قد ذهب إلى السنة فوالله لن يحقق أقيموا الصلاة، إن لم يكن متمسكا بالسنة فلن يحقق وأتم الحج والعمرة لله. إن كل هذا جاءت به السنة، إذا لم يذهب إلى السنة كيف سيحقق قول الله تعالى آت الزكاة، تحديد النصاب وتحديد الوقت والأموال التي تخرج فيها الزكاة، كل هذا جاء عن طريق السنة. فهؤلاء كذب يكذبون على أنفسهم حينما يقولون نترك السنة ونحن قرآنيون، والله قد تركوا القرآن، فالقرآن مليء بالآيات التي تحث على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاقتداء به، ولن يحقق أوامر كثيرة جدا في القرآن الكريم جاءت مجملة وجاء تفصيلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصلاة وغيرها. تلك واحدة. الأمر الثاني الذي تكلم فيه هذا الجهول لما قال إن محمد لم يأتي بجديد في القرآن الكريم، لم يأتي بجديد، هذا لم يقول أنا قرآني، والله ما قرأ القرآن، والله ما قرأه، لأنه يقول لم يأتي بجديد. ليه يقول؟ إن ربنا قال حين إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. يا أخي طيب أكمل الآية. ما هي الملة؟ الملة هي الدين، والدين يراد بها هنا العقيدة. والأنبياء جميعا تلاقوا في العقيدة. كل نبي جاء إلى قومه
بكلمة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما أن يقول القرآن لم يأتي بجديد فأين هو مما قاله الله في القرآن ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. العقائد اتفقت عند نوح وعند إبراهيم وعند آدم من قبل إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل التقوا على كلمة سواء فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن اختلفت الشرائع، كل حقبة من الزمان تحتاج إلى شريعة قد لا تصلح في الشريعة الأخرى. يعني سيدنا سليمان لما يقول لأطفن الليلة على 70 من زوجاتي، 70 من يبقى زوجاته دول كانوا قد إيه؟ ففي شريعة سليمان كان الرجل بيتزوج بأي عدد من النساء كيفما شاء، هذا لا يصلح في شريعتنا لأن الزواج موقوف على القدرة البدنية، فلسنا في قدرتنا البدنية الآن الرجل يتجوز 100 ما يقدرش، ده واحدة وخلاص. لا، موقوف على القدرة المالية، هذا ليس في قدرتنا المالية. كان زمان خيمة ودق هنا ودق هنا وخلص المسألة على كده، فالنهاردة عشان تجيب شقة أو شاب يتزوج يعني دون ذلك خرق القتال خلاص. فأنا أريد أن أقول أن الشرائع تختلف، القرآن الكريم جاء بجملة من الشرائع لا يمكن أن تجدها في شريعة أخرى، بل ولاتك شرائع كانت موجودة في الشرائع السابقة. فكيف لم يأتي القرآن بجديد في زعم هذا الجاهل؟ القرآن فيه شرائع وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. الأمر الآخر أنه لا يستطيع أن يفرق بين الشهادة والتشهد، الشهادة والتشهد، وهذا من قمة جهله أن يقول أني في التشهد لا نقول التحيات لله صلاة لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيقول لك مش هذه الصيغة، الصيغة اللي جاءت في القرآن الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو، هو لا يفرق بين التشهد وبين الشهادة، ولا يفرق بين هذين اللفظين، الشهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التشهد هذه قضية أو هذا مما يقال في خواتيم الصلاة وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فهو لا يفرق بين هذه وبين تلك. أنا كلام كثير والله، أنا لا يعني كاتب كلام سبحان الله سبحان الله. يقول أني القرآن دعا إلى الإيمان بالله وحده وما فيش حاجة اسمها إيمان بالرسول، طيب أين هو من قول الله تعالى فآمنوا بالله وإيه ورسله، يبقى في إيمان بالرسل ولا ما فيش؟ هي دي مش في القرآن، يعني هذا القرآني أعمى لم يقرأ أن فيه إيمان بالرسل، والإيمان بالرسل أن تصدق أنهم جاءوا من عند الله وأنهم حق، هذا هو معنى الإيمان، مش معناه أن الرسول واحد لا إله إلا هو، ما في أحد عاقل بيقول هذا الكلام. قل إيه تاني ده يعني الكلام ما مش عارف سبحان الله.
طيب نريحك وناخد اتصال،
كلام كثير جدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حضرتك معاك.
الله يخليك. أنا أولا أنا مواطن مصري بحب البلد دي، أنا طبعا شايف أوضاع كمسلم أوضاع غلط، يعني صعبان عليا جدا إن مفتي الجمهورية يقاضي الشيخ أبو إسحاق بدل ما يجلله وبدل ما يشكره على اللي بيعمله للمسلمين، ودي حاجة محزنة، لأن لما أعدائنا يشوفوا حاجة زي كده أو أعداء الإسلام بالذات هيبقى الوضع ايه. دي النقطة الأولى، أنا مش هكتر عليكم وأنتوا عارفين ما
معاك. طيب كيف ترى ثاني؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ نبيه.
ازيك يا دكتورنا العظيم وازاي ضيوفك الكرام؟
مرحبا بيك.
وبحيي الدكتور عبد الله بدر على غيرته وحميته على الاسلام.
الله يعزك، عزك الله،
ربنا يكرمك،
عزك الله.
وانا مشفق عليك انك ترد على انسان افئدان يرد لو احنا فكرنا في خمس دقائق يقف علينا بالخساره. هذا الخنزير احمد صبحي منصور ما يصدر عنه عبارة عن تبولات وتقيؤات وتبرزات فكرية رحيت عفنة ورحيت أصنام، لا لي علاقة بالدين ولا لي علاقة باللغة ولا لي علاقة بربنا، وأنا طلبت بإسقاط الجنسية المصرية عنه لأنه حرام أنه أقدامه القادرة تلوث أرض مصر الطاهرة وشفيقه وزهيره النجم يلوث هواها الطاهر.
وقدمت فيه بلاغ للسيد المستشار النائب العام لإنكاره وهو لمعلومه من الدين بالضرورة، وتم التحقيق فيه وصدر أمر بضبطه وإحضاره، وإن شاء الله أبلغه للانتربول الدولي عشان يجيبوه مطحن يعني بفضيحة زي فضيحة الكلاب في السوق.
ده كلام المحامين ده يا استاذ نبيه، انما احنا
عايزين كلام المحامين.
ده كلام المحامين،
ده
كلام
المحامين. والله انا ما تردوش عليه،
ده كلام
ده والله حرام تردوا عليه، لانه ده راجل زي ما قلت لك ده اقواله دي تبولات وتخيلات وتبرزات فكريه. مش من ادم ده، هو يعبد الدولار والشكل والين، ملوش علاقه بالولاد
يا استاذ نبيه.
ما يقدرش يعيش على ارض مصر الطاهره ويواجه ناسها الطيبين ويعيش بين الاسر الطيبه المتسامحه اللي هي متدينه بالفطره.
طيب يا استاذ نبيه،
نعم،
المشكله بتاعت الخلاف ما بين القضاء والمحامين بدات تتحل؟
مشكله المحامين للاسف لم تحل حتى الان، لانه ما صدر عن مجلس القضاء الاعلى حتى الان عباره عن تصريحات مرسله، والاستاذ الفاضل المستشار الزند ولا الزند زي ما بيسموه هو اللي معطل ومعرقل المسيره، وده طبعا راجل كان من سل من ضمن سلول النظام الباعد
يا استاذ نبيه،
ويجب تطهير القضاء منه
يا استاذ نبيه.
دلوقتي يعني المستشار الغرياني الله يبارك له الراجل تعهد بحل الموضوع
تمام،
وكانت الامور في سبيلها للحل، الا ان المستشار الزند هو اللي عهد الموضوع وهو معترض اصلا على قانون، على مشروع قانون المستشار احمد مكي، لانه ليه ما يعرف في نفس يعقوب ما مش عايز تتحقق، مش عايز يجذبها، لانه هو اللي يهمه وراثة القضاء، واللي يهمه الاموال اللي بتدخل جيبه، وعلى من وجهة نظري القاضي القضاء ولاية من قبل الله سبحانه وتعالى وليس وظيفة، فالزلد موظف فيجب اقالته وعزله وعدم صلاحيته.
طيب برضو انت جديد كالعادة، لكن انا شايف ان الاخبار المتواترة الموجودة فانه ما بين الغاء المادة 18 وما بين تأجيل الموضوع للبرلمان
يا سيد الفاضل، المشكلة مش في المادة 18، المشكلة المادة 18 المشكلة في النسبة اللي عايزين يقرروها ويبقى توريث لأبناء القضاء 25%.
طيب كان في أخبار
في الموارد المالية،
في خبر
يبقى احنا السنة ما عملتش حاجة
يا أستاذ نبيه، في خبر عن إنه القانون هيؤجل لبعد البرلمان، مش ده يحل المشكلة؟
انا بعثت انذار وانت كنت انفردتوا بين امبارح للسيد المشير والسيد رئيس مجلس الوزراء بسحب قانون بناء دور العبادة الموحد وسحب قانون السلطة القضائية، لانه هاتين القانونين مفخخين هيعملوا على زعزعة الامن القومي وعدم استقراره، لانه لو رضينا فيها مش هنرضى فيها الاخرى، واصلا حق المجلس العسكري وحق مجلس الوزراء في اصدار المراسيم بقوانين حق استثنائي فلا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه، المفروض القوانين المهمه دي تكون مهمه السلطه التشريعيه اللي ممثله لكافه الاطياف المصريه وانتماءاتها، ما ينفعش المجلس العسكري يصدر مراسيم بقوانين اللي تكون لازمه للمرحله الانتقاليه فقط.
شكرا يا استاذ نبيل، جزاك الله خير. انا بس معانا خبر.
طيب هو بس قبل الخبر بعد اذنك يا دكتور عاطف، يعني هو في نقطه بس اردت ان اكملها في كلام هذا الاخ اللي بيقول القراني بيقول ان احنا بنصلي على النبي، بنصلي النبي زي بيصلي ربنا، اللهم صل على محمد وال محمد. هذا لا يفهم معنى كلمه الصلاه، هذا عنده مغيب لغويا، ان احنا في عندنا صلاه بمعنى الدعاء والعباده واخد بال حضرتك، وفي صلاه بمعنى الرحمه، ان الله وملائكته يصلون على النبي خلاص. وفي فلما نيجي نقول اللهم صل على محمد يبقى معناه ايه؟ اللهم ارحم، اللهم ارحم. فهذا لا يفهم مرامي هذه اللغه. وبعدين يقول ان في صلاه اسمها فرض وصلاه اسمها سنه، السنه بنصلي للنبي. قمه الجهل والتخلف، قمه الجهل والتخلف. احنا مصطلح سنه عندنا له مفهوم عند المحدثين وله مفهوم عند الفقهاء. مفهومه عند المحدثين كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه. ومفهومه عند الفقهاء ما يجوز فعله وما يجوز تركه. فلما نيجي نقول هذه الصلاه سنه، مش معناه انها بنوطن انه تصلي محمد ركعتين، هذا الجهل الاخر. معناه ان هذه الصلاه يجوز فعلها ويجوز تركها. ان فعلتها فقد اثبت عليها، وان تركتها فلا وزر علي، وانا اصليها لله وليس لمحمد. هذا الجاهل المتخلف.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عبد
القادر شيخ امير
زحمه، ربنا يحفظك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك، اسلم على كل من معك، ربنا يحفظهم جميعا ويتقبل منا ومنهم يا رب. انا بس ليا رضا يا دكتور ان لما ناتي بفيديو زي واحد احمد صبحي مقتول ده كفى ما قاله المستشار نبيه فيه، لكن لما ناتي بواحد زي كده نبين للناس
من هو
ثقافته ايه وتعلم فين ومتربي ازاي وقاعد فين. ده مهم جدا الناس تعرف، عشان ده ما يصيرش الشك في كل الناس. اول ما الناس تعرف حقيقته ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيزيل كل كلامه هذا باذن الله تعالى عن تاثيره في الناس. حاجه تانية، يا ريت نهتم بالاتصالات بتاعه الناس، وخاصه اخونا اللي من اسوان اللي اتصل في استبدال الجاسوس الامريكي ببعض المساجين.
معانا الخبر بس له تاثير،
انه كانوا تجار مخدرات في مصريين هناك في اسرائيل او غيرها. لكن ايا كان احنا مش عايزين اسرى مصريين عندهم، لكن كنا كلمنا على الدكتور عمر عبد الرحمن
تمام
ان احنا هيستبدل. وللاسف الشديد حتى المجلس العسكري ما عبرناش حتى على الصفحه بتاعته، فتحناها اكثر من مره فما كلمناش حتى باي رد لاهتمام الناس بالموضوع، وكان الامر ده مش موجود في مصر خالص، وكان الناس اللي كلها قلبها متحرق على هذا الامر لم تتكلم. فبنهيب من خلال الشاشه الكريمه ان شاء الله تعالى ان المجلس العسكري يهتم بما يقال زي ما بيهتم بالليبراليين والكلام بتاع الليبراليين، ويهتم بالامور دي برضه، يهتم بما يطرح في القنوات الدينيه ويناقش من ناس افاضل زي حضراتكم. ربنا يبارك فيكم يا رب.
شكرا، جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور مجدي كركر، اتاخرنا عليك معلش.
تفضل.
احنا عندنا غير الكلام اللي طرح لو ليك رد عليه، لكن موضوع الجاسوس الاسرائيلي واستبداله، طبعا تباينت الارقام ما بين كل الاسرى السجناء، ثم كان نازل ل 18 ومره 16 وبعدين 24 و25، وتقريبا الرقم بقى في منطقه ال 25 او ال 24. واحنا كنا الاخ بيقول انتوا ما اتكلمتوش في الموضوع، احنا اتكلمنا في الموضوع باستفاضه قبل كده، واحنا كنا بنتكلم عن موضوع شريط، وقلنا انه لازم يكون عندنا نفس طويل في التفاوض، نتعلم من سماح من حماس، وان احنا لن نقبل الا بكل السجناء المصريين او كل المصريين اللي موجودين هناك، وانه ده مطلب رئيسي. واضفنا انه يضاف اليهم الدكتور عمر عبد الرحمن. لكن يعني اذا كان تم الامر فخلاص، يعني المسؤولين المشكله ان احنا مطالبين ان احنا نضغط عليهم، ومطالبين ان احنا نثق فيهم ونحسن الظن بيهم. وبين ده وده وده ده احنا بنتمرجح. نسمع رأي حضرتك.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم. انا اظن هي القضيه هي قضيه السياده الوطنيه على ارض مصر. واظن نحن في موقف افضل كثيرا من حركه المقاومه الاسلاميه حماس. وبالتالي لم نكن في عجله لان نسارع، هم الذين في عجله ولسنا نحن، وهذا كان يقوي من موقفنا التفاوضي. إلا إذا كان هناك معلومات لا نعلمها، فأظن من الواجب أن المجلس العسكري يجب أن يحيط الشعب علما بهذا. ما الذي يجعلنا نتعجل لهذه الصفقة التي نظن أنها خسر. إذا كان لديه غير هذا أنا أظن من المفيد ومن الشفافية، وأظن أن هذا لا يضر الأمن القومي المصري أن نعلم هذا. أنا حيث لي تعلقين شريعين آخرين، أنا حيث يعني أظن أن هذا الفيديو يضر أكثر مما فيه، وكنت أود ألا يذاع في هذا البرنامج الذي له نسبة مشاهدة كبيرة وعالية، حتى لا يأخذه البعض من أعداء الإسلام ويظنون أن هناك فتنة وانشقاقا في صفوف المسلمين، وهو لا يعبر إلا عن شخصه فقط. وأقول دكتور أحمد صبحي منصور، لو كنت عايز تقول الكلام ده تعالى أقوله في مصر، ما تقولوش وانت في أمريكا ولا انت في الغرب، حتى نطلع الحجة بالحجة. هذا الحديث يفتقد أدب الحديث مع سيدنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه نقطة خطيرة. يعني يأتي الإسلام أقوى من أحمد صبحي منصور، وبالتالي يعني يأتي ولينال ما ينال ويقدر يجاهر بقول. لم يكن هذا خطاب أحمد صبحي منصور عندما كان في مصر. إذن هناك ما بداخله له لغة خطاب في الخارج وله لغة خطاب في الداخل. النقطة الأخرى الحقيقة أكد على ما تفضل به الدكتور عبد الله بدري، البابا شنودة كان من الممكن بإشارة من يده أن يعد الفتنة. كنا نتوقع منه أن يحاسب هؤلاء القساوسة كنسيا قبل أن يستدعوا وقبل أن يصدر لهم أمر ضبط وأحضر. بإشارة من يده كان يمكن أن يعد هذه الفتنة. أيضا القضية ليست هي إعادة المبنى إلى ما كان عليه وتوظيفه. في نحن كمهندسين نفسنا إنك أنت ممكن يبقى عندك مبنى بتقدم شهادة يعاد استخدامه، يبقى مبنى سكني مثلا وتعيد استخدامه كحضانة. بالنسبة لي على المستوى الشخصي، القضية ليست قضية هل هي مضيفة ولا كنيسة، القضية هي احترام هيبة هذه الدولة. وهل عندما سيعاد هل سيخالف الارتفاعات التي ينص عليها خطوط التنظيم أم لا؟ لأن هذه القباب دي اللي أثار المشكلة، أنها ارتفعت للمخالفة لخطوط التنظيم، استخدموا كما شئت لكن والدولة. وأنا حي الفرصة أن أنا أحيي ما سمي ببيت العائلة مثلا من قبل انتقدت شيخ الأزهر هنا في هذا البرنامج في وثيقة الأزهر، لكن أنا أحييهم عندما رفضوا قانون دور العبادة الموحد وطلبوا أن يكون هناك قانون خاص للكنائس. الموضة بتاعت القانون الموحد، قانون النقابات المهنية الموحد يبقى الغرض منه تأمين النقابات المهنية، زي ما كنت تساوي ظروف مختلفة وتحط لها قانون موحد. ممكن يكون في ملامح عامة موحدة، لكن كل دين له طبيعته وله ظروفه، وإذا كان لهم مظلمة ننظر فيها ويكون هناك قانون خاص به. شكرا.
جزاك الله خيرا. شكرا. عندنا دكتور محمد، موضوع في الأزهر، بدأت الطلاب الأزهر يتظاهرون للمطالبة بإقالة القيادات القديمة وتغيير اللائحة. ده كان بدأ في أول يوم هذا الخبر، في نهاية اليوم طلاب الأزهر يقررون الدخول في اعتصام مفتوح لإقالة قيادات الجامعة. عندنا أيضا آلاف أمناء الشرطة وأفراد الشرطة يتظاهرون أمام الداخلية، وزارة الداخلية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، وفي أماكن أخرى كتير في الجمهورية كان في أيضا تظاهرات. وأيضا أمناء الشرطة يعتدون على مدير إدارة شؤون الأفراد الداخلية، راح يتفاوض معهم يتكلم معهم فتطولوا عليه، ولحد أن الخبر بيقول ضربوه، حتى حاول مجموعة طيبة منهم يخرجوه، ركبوه عربية عشان يهربوه من كسروا العربية وتعور الراجل ودخلوه. الفوضى دي في ميزان القرآن والسنة هنسأل حضرتك فيها بس بعد ما ناخد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. أهلا أستاذ عاصم.
تفضل.
سلام للموجودين كلهم.
مرحبا.
بالنسبة للموضوع اللي كان بيتكلم ده من شوية في الصلاة بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، فبوضح عايز اوضح حاجات عبد الله نصين كده بالضبط ما وضحوش. هو اكيد يعرفه طبعا. الصلاه لغه تعني الذكر، يعني ذكر الحسن تقبل جاتك. وصلاه لما المفسرين فسروا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ذكروا التفسيره الذكر صلاه الله على الرسول صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى، ذكر الحسن بين ملائكته في الملأ الاعلى، مش طالع اللي هي الصلاه السجود والركوع والكلام ده كله. يعني الذكر الحسن في الملأ الاعلى بين الملائكه، ذكر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حسن في الملأ الاعلى. والايه دي بترد على الخنزير اللي اتكلم ده من قليل من سابق، يعني ان موجوده صلاه على الرسول في القران، يعني هو يعني ايه بيكفر بالقران ايضا، يعني هو لا بيؤمن بسنه ولا بيؤمن بالقران تقبل سيادتك. فهذا هو معنى ايه الذكر في الملأ الاعلى. والموضوع ده قابلني مع واحد نصراني برضه، انا كنت قاعد كده خضرا فبشكك الناس في الكتاب والسنه، قال ازاي ربنا يصلي على نبي؟ سواء احنا بنصلي نسجد لله عز وجل، ربنا حجج للرسول للنبي تقبل سيادتك. فرديت عليه نفس الرد اللي ايه اللي احنا ذكرناه الان.
شكرا
وربنا يعينك،
جزاك الله خيرا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه
اتفضل.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور عاطف
معاك اتفضل.
حضرتك كنت عاوز اشارك بمداخله كده معينه، رايي كنت عاوز اطرحه يعني.
اتفضل.
حضرتك بالنسبه لدخول الاسلاميين انتخابات البرلمان وتكوين احزاب والموضوع ده، حضرتك يعني الملاحظ يعني انا يعني اولا انا سلفي، يعني مرجعيتي الكتاب والسنه، فانا مختلف في طرح الصعوبه. فانا فهمي الموضوع للانتخابات وكل بلدان دوت وانتفاعي قوي ان الموضوع دوت لنا فيه موقف مستند على ماده شرعي، وهو انه النظام الحالي والنظام السابق الاثنين، يعني هو النظام السابق لسه مازال مستمر لغايه دلوقتي، وهو نظام علماني مدني. كلنا عارفين ان العلمانيه هي مبدا مضاد للدين تماما، والدخول في المنظومه العلمانيه دي ده لا يجوز شرعا، يعني يجوز ليه ان انا اخش ابقى جزء من منظومه، اخش ابقى تمس في المكنه العلمانيه، ان دخول تكوين حزب في هذا النظام وتحت تلك القوانين والمبادئ يبقى معنى ده معناه اعتراف من شرعيه هذه المنظومه. فتلاحظت فهو الحق الحق، احنا اصحاب الحق، وربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش ان الحق بتاعه يعمل من تحت عداله الباطل. يعني اذا كان الحق ده والباطل ما هماش حاجتين ممكن يتحالفوا مع بعض ولا يشتغلوا مع بعض. الحق والباطل هما علاقتهم علاقه صراع وجود، ما هواش علاقه تعايش ولا هي علاقه تحالف، وانما الحق بتاع ربنا هو دايما معادي ان اهل الحق هم اولياء الله سبحانه وتعالى، واهل الباطل هم اولياء ابليس. فما ينفعش ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى ان اولياءه يتحالفوا او يدخلوا ويشتغلوا من تحت عباده اهل الباطل. والرسول عليه الصلاه والسلام اتعرض عليه ان هو يكون عضو في دار
الناس. خلاصه الراي ايه بقى؟
يعني حضرتك ده راي مخالف شويه لكل الاراء اللي هي تعتبر يعني ايه رايجه دلوقتي.
يعني انت رافض انه يتعمل حزب اسلامي في المنظومه الموجوده؟
ايوه صح، انا رافض فعلا. وهو ده مبدا مبني على مبدا شرعي، على حكم على كتاب السنه اللي كنا احنا عاوزين يعني.
طيب رسالتك وصلت، والاخ محمد اكيد هيعلق عليها ضمن تعليقه. في اتصال تاني؟ طيب انتهى الاتصال. احنا بس الملاحظه اللي اشار اليها الشيخ امير، انه احنا هل الصح ان احنا نجيب هذه الاقوال ونرد عليها ولا نهملها؟ هو ده مش راي فرد يا دكتور، ده مجموعه.
انا بختلف مع الشيخ امير، وانا يعني شيء اخو فاضل وانا احبه في الله، ولكن انا اختلف معه تماما في هذا. القران الكريم عرض لاقوال اهل الباطل وذكرها وفندها ورد عليه، اليس كذلك؟ والسنه فعلت
ذلك. لو شذ لو راي واحد لوحده كده.
والسنه فعلت، ما انا بكمل كلامه، ما انا بكمل كلامه. والسنه فعلت هذا. يبقى اذا ذكر الراي الاخر بما فيه من باطل
وتفنيده والرد عليه لمنهج قرآني ومنهج نبوي. هذه واحدة. الثانية هذا الأخرق صبحي منصور هذا هو مفصول من الجامعة، الجامعة فصلت عندنا لتطرفي الفكري وخراب عقلي علشان تبقى عارف، وطولت حتى يعني وجد انه عبارة عن صفيحة جبالة وسط اقول ايه يعني محل ورد، فهو خرج من مصر ورمى بنفسه في احضان اهل الكفر. هذا الكلام هو يقول في كل هذه الدول الكافرة ويقول في كل وسائل الاعلام، يعني اي قناة استضيفه بيقول هذا الكلام فيسمعه الناس. انا ارى انه من واجبنا، كان اللي بعترض عليه مش ان احنا اذعنا الفيديو ده، اللي بعترض عليه ضيق الوقت اللي احنا بنرد فيه على هذا الكلام. لا، هذا الكلام ينبغي ان يفرض له مساحة كبيرة جدا، وينبغي ان نذب عن الاسلام وان نرد عليه، لان مش كلام محمد، مش كلام هو وحده، ده هذه ظاهرة ظهرت عندنا الان في مصر وفي كثير من البلدان العربية، وبدأ هذا الكلام ينادى به أن عليكم بالقرآن ونحو السنة، وبدأت تطول على السنة وإلى آخره. فأنا أرى أن من واجب كل القنوات الدينية أن تأتي بهذه الشبهة تفندها. هذا هو الذي إن شاء الله تعالى يريح الناس، مش أن يريح الناس أن نمنع عنه الشبهة ولا نأتي بها فإذا ما جاءته وقع. لا، نحن نريد أن نقول أعداء الإسلام يقولون 1 2 3 4 5 10، وهذا هو ردنا وهذا هو قول الإسلام.
شكرا دكتور عبد الله، نرجع لك يا دكتور.
بيوت الله.
يعني إذا كان تعليقا على الفيديو أقول ما قالها الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أقصى ما يقال في هذا، أو أقل ما يقال في هذا الرجل الحقيقة، يعني إن هو يعلم إن كان جاهل ولا يستتاب ولا يعني يحكم فيه من هيئة كبار علماء، يعني نسأل الله السلامة والعافية. بس أسأل يعني إذا كان يعني والله أنا برضه لا أعرفه يعني، وهو لا يستحق قول قرآنيين، يعني كل هم ينسبوا نفسهم القرآن فهذا يعني ضلال لا يستحقونه أو ضلال يستحقونه. يعني الحقيقة
الإعلام هو الذي يقول عليهم قرآنيين.
أنا بس أسأل، هو الرجل ده لو كان بعمل عمرة مثلا زي ما حضرتك تفضلت وأشرت، يعني إزاي طيب طاف بحجر ومسح حجر ووقف على حجر ونزل منه ومشى الحجر تاني؟ إذا كان حج مثلا من أين لا يجب في القرآن رزم حجر بحجر
وحتى التشهد
لا يعني الموضوع
تشهد نفسه جابه منين وكلمة النور
لما هو بينكره ده هو
يعني
هقول لك وقعة صغيرة بعد إذن حضرتك. في سنة 93 كنت لا أصدق إن في من بعض الشباب خرجوا ولهم فكر كهذا، ما كنت لا أصدق هذا. فلما وضعت في حجز بزغلي وكانت أول مرة أعتقل فيها، وجدت شخص بالداخل كان اسمه محمود، فقالوا لي هذا القرآن. فجلست معه، ما معنى قرآني؟ قال أنا ما عندي شيء اسمه سنة على الإطلاق يعني. فالإخوة قالوا طيب ناظر، فقلت لا انتظروا. فقالوا على ما ننتظر؟ قلت لهم بس انتظروا
يعني شوية سنة
لا. فأذن للعصر، فأذن العصر. فلما قام ليصلي العصر وما كان يصلي معنا وإنما مجرد الأذان، قام صلى بمفرده، ناديته قلت أنت تنكر السنة، أنت الآن صلي العصر بما أديت العصر، لو قلت لي بالقرآن فوالله قد كذبت، القرآن جاء بها مجملة أقيموا الصلاة. أنت الآن صليت أمامي 4 ركعات، قمت وركعت، أين هذا في القرآن؟ فقال لي لا أجده. قلت له طب ما هو جاي من السنة وأنت تنكر السنة. قال لي والله لم أصلي تاني.
يعني استكمالا لكلام حضرتك، يعني هو فعلا جاب منين الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء، وايه الترتيب ده جابه منين؟ واذا كان في سنن بيتكلم عنها جابها منين؟
ودي ايه في القران؟
والله يا اخي سبحان الله،
والله يا شيخ دي ايه في القران: وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليك. فمن اين واخد القران؟ هو اللي دله على ده ان كان قرانيا.
ربنا يفتح عليك.
لتبين للناس.
انا كنت هختم بيها الموضوع ده بالايات ديت، يعني ممكن موضوع تاني اللي هو كان حد من الاخوة الافاضل اللي اتصل اشار الى الامر بتاع الجاسوس سريعا كده وان الاحزاب لم تتبناه. والله انا ابشره يعني ان النهاردة يعني طبعا احنا دلوقتي الساعة واحدة يبقى امبارح امبارح كان في احد الزملاء الافاضل الصحفيين الاستاذ مصطفى عمارة بيتكلم معانا في حزب النور عشان ندرس هذه القضية وهي محل فعلا دراسة لرؤية اخرى بس احنا مش عايزين نسبق الاحداث. يعني امر ان هذا الصهيوني مثلا مقابل 25 فقط يعني ده امر يعني ان شاء الله باذن الله تعالى يدرس من قبل الاحزاب المصرية.
المشكلة ممكن انت تكون تم الاتفاق وتم
والله هيتبين هو فالاهرام امبارح كان فعلا مكتوب في الصفحة الاولى ما معناه ان تم التواصل الاتفاق. نأمل ان يكون هذا لسه متاح لان احنا بنأمل في 3,000-4,000-5,000 شخص كده ولا حاجة واصابه كأمر شخص. بالنسبة بس اللي حضرتك تفضلت عليه دي اللي هو امناء الشرطة يعتدون على مدير ادارة شؤون الافراد بالداخلية. طبعا يعني بالرغم ان احنا عانينا واحنا من اوائل الناس اللي عانينا من الشرطة ومن امن الدولة مرات ومرات ومن كتير من الناس اللي كانت يعني فاسدة فيها فعلا, ولكن طبعا كان فيهم وما زال طبعا لابد ان يكون في كل فئة ناس كويسة وناس سيئة يعني. فطبعا هذا الاسلوب اصلا اسلوب التعدي والضرب واللي زي ما حضرتك تفضلت الواحد مديش شؤون افراد المفترض ان هو رايح يحل لهم مشكلتهم ويسمعوا ده برضو ان دل يدل على بقايا التربيه السابقه ان برضو لابد ان الشعب المصري يعي ان حل مشاكل 30-40 سنه فاتت مش هتتحل في يوم بليله ولا في شهور ولا كذا, هنعاني. عشان كده يعني كان برضو ردا على احد الاخوه الافاضل اللي اتصل ان اصلا اللي هيرث التركه دلوقتي هيعاني معاناه شديده جدا, اللي بيتحط في مسؤوليه في الفتره اللي جايه مهما كان قد المسؤوليه ولكن الامر فعلا صعب. فيعني لابد ان ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يجنب الجنود اللي تستطيع ان هي تعيد مصر لمكانتها باذن الله تعالى, الناس تحس بمشاكل الشعب يكون عندها احساس صادق بانها عايزه فعلا تحل وتغير عندها قدره على انها تغير, وان هؤلاء الاشخاص اللي يقوموا على البلد في الفتره الجايه لو وصلوا الحكم لا يتغيروا نفسهم يعني. اختم بكلمه بسيطه تعقيبا بس على كلام اخونا دكتور مجدي ان حزب النور خبرته السياسيه خبره وليده. هي الحقيقة فعلا احنا ما عندناش خبرة تماما في السياسة بتاعة التزوير خاصة ولا سياسة التسعة, انا اقسم ان احنا ما عندناش اي خبرة بخبرة السياسة السابقة بتاعة خبرة التسعة وتسعين من تسعة من عشرة وسياسة اللي انا والله رأيتها بعيني من اكثر من 20-25 سنة ان الصندوق بدل ما الورقة بتتزور وتتحط جواه كده لقوا نفسهم مستعجلين في اخر يوم افتح يا عم الصندوق حط الورق بالمنظر ده, ورئيس مباحث الشرطه في هذه البلده اللي انا كنت فيها والله رايتها بعيني وكنت طبعا لسه لا يعني لسه طالب
في
الثانويه ما عندناش خبره فعلا. الجميل في الموضوع رغم ان احنا بناخد باحدث الاساليب العلميه ان شاء الله في كل شيء ونؤمن بالعلم بس احنا مش ناويين نتعلم هذه
يعني. معنا اتصالات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد معايا؟
اتفضلي.
ألو دكتور عبد معايا؟
معاك اتفضلي.
والله يا فندم أنا كاتبة كلام كده عن اللي بيعتبر عن تنفيذ الشريعة الإسلامية يعني.
اتفضلي.
فكتبت يعني في بلدي نصر هنا ووزعته كده في البلد يعني. فنفس الدنيا كلها بتسمع وتسمع بصراحه يعني لان نفسي امنيه حياتي تتنفذ في الشارع الاسلاميه في مصر.
طيب قول لنا اهم ما جاء فيه, اهم اللي موجود
بلدها ايه؟
ايوه بس نفسي معلش يعني اطول عليكم شويه نفسي ادرى يعني. الو
اتفضلي.
يا كل يا اللي خايف من تنفيذ الشريعه الاسلاميه, يا كل اخ فاضل وكل اخت فاضله يعترضوا على تنفيذ الشريعه الاسلاميه, اذا كنت ليس عندك عقيده وانت اللي خلقت نفسك او والدك او والدتك خلقوك وهتقعد مخلد ومش هتموت ولا يوجد ربي حاسبك وسوف يدخلك ناره او جناته بعد ما تموت, فلا تقرا ولا تؤيد ولا توافق على تنفيذ شرع الله اللي في الكتاب اللي في القران مكتوب, واذا كنت عندك عقيده وعارف ان اللي خلقك واللي اوجدك في هذا الكون هو الله والذي احياك ثم يميتك ثم يدخلك ناره او جناته هو الله، يبقى الامر كله لله الذي خلقك. فيلا اقرا وايد ووافق على تنفيذ شرع الله، والله دي السعاده كلها في تنفيذ الشريعه الاسلاميه. ده لما تتنفذ الشريعه الاسلاميه هتعيش باذن الله في الدنيا والاخره عيشه هنيه، لاننا هننفذ امر وحكم الله اللي خلقنا في الدنيا دي. وسوف اقول لك بعض الاحكام اللي في القران، اللي لما تتنفذ هتعيش في امان. اقرا اخي الفاضل واختي الفاضله قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا ايها الذين امنوا اذنوا للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها تركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. فلما يتنفس قول الله تعالى يا اخي الفاضل اختي الفاضله، فاصحاب الاعمال لما يؤذن الاذان هيسيبوا شغلهم والدكان ويذهبوا ليقضوا فرض الرحمن، وبكده باذن الله هننور رضا لصاحب الجلاله والاكرام، يكرمنا في الدنيا والاخره بالامان. اقرا اخي الفاضل واقراي اختي الفاضله قول الله تعالى: والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء مما كتب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فلما يتنفذ قول الله تعالى يا اخي الفاضل واختي الفاضله، فالسارق لما يجي يسرقك هيلغي الجريمه اللي نواها لحضرتك.
معانا ولا فين؟ طيب في اتصال تاني؟ طيب كلام جيد واحساس جيد وصادق لكنه صادق يعني. طيب احنا عندنا موضوع الازهر يا دكتور عبد الله، طلاب الازهر وتحوله لاعتصام، واحنا برضه رايحين فين؟ يعني هل رياح ولا هتبقى يعني زعبوه زي ما بيقولوا في الفلاحين
زوباء
ولا يعني هتبقى ايه؟ لا يعني احنا الازهر خايفين عاوزينه يبقى نموذج مثالي.
نعم يعني انا يمكن انا قلت في هذه القناه من ذي قبل، انا لست مع هذه الضجه العارمه اللي كل انسان له مطلب يريد ان يحققه فورا والان. وانا قلت ينبغي ان نفرق بين حكومة قد ظلمتنا 30 عاما وبين حكومة تريد أن تنصفنا، لابد أن نفرق. الحكومة التي ظلمتنا ما فعلنا مع هذا، والحكومة التي تريد أن تنصفنا نحن الآن نعكر صفوها ونعطل مسيرتها ونفعل ما نفعله. أنا والله أريد أن يكون المطالبة بأي شيء بأسلوب، لا مش عايز أقول حضاري، إسلامي، بأسلوب إسلامي. والأسلوب الإسلامي دائما يقولون حتى بالبلد كان ملوش كبير بيشتريه كبير. فالصحابة رضي الله تعالى عليهم كان لهم مطلب يتقدمون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سمعنا أن الصحابة اعتصموا أو تظاهروا أو كذا أو كذا أو كذا، وإنما كانت مرجعيتهم للكبير للرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا عندنا الآن كبراء، من له مطلب أنا من وجهة نظري أن يتقدم لهذا الكبير. وأنا بخاطب الخبراء أنك من يقدم لك المطلب بهذه الصورة الطيبة هو الذي ينبغي أن تسارع في يعني النظر في أمره، بعكس الذي يقدم المطلب بلوي الذراع. فأنت لو عودت الناس على هذا الكل سلوي ذراعك. أما لو عودنا المجتمع على أن من كان له مطلب فسلك المسلك المشروع والمطلوب فصارعنا في النظر في مطلبه، سيسلك الناس هذا الطريق. يعني تلك رسالة أنا أرسلها إلى المسؤولين. هو إيه اللي بيخلي الآن الأمور تصل إلى هذا الحد؟ إن الناس الآن اعتادت خلاص إنك لن يتحقق لك مطلب إلا إذا اعتصمت وتظاهرت وكسرت وامتنعت. أنا وفي وقتها للأسف، وهذا مما يؤسف له، يجاب مطلبهم فخلاص أدركوا أن هذا هو الطريق. لا، أنا أريد، وهذه مسؤولية بقى المجلس العسكري والحكومة، أنا أريد أن يغيروا هذا المفهوم للناس. كيف يغيرونه الناس؟ الذي يريد مطلبا بصورة غير لائقة لا يحقق له مطلبا.
والذي يريد مطلبا بصورة اللائقة هو الذي ينظر له في مطلبه.
شكرا جزيلا. عندنا خبر يعني مر علينا كلنا وما وقفناش عنده كتير، وكأنه المصريين فيهم ملكة انه هم ينسوا وتعدي، والمسؤولين ممكن يغزلوهم بهذه الملكة. احنا هيصة محاكمة مبارك وفي التلفزيون وحدث عظيم، ثم ممنوع الإذاعة، ثم يعني بدأت تقل الأخبار، ثم رد القاضي جلسة، وبعدين تحدث الجلسة حوالي شهرين أو أقل، 26 ديسمبر
بعد ما يعني بعد يوم
قفلنا، يعني قفلنا الملفات وحطيناها في الأرشيف وهنستنى يوم 26. يوم 26 هيتقال إما أن القاضي يستمر أو القاضي يتنحى ويشوف قاضي جديد
ونبدأ
من جديد، أو ربما تؤجل ثاني نتيجة أنه في أشياء أخرى مطلوبة. هل ده شيء طبيعي ولا له تفسيرات ممكن تفسر به إيجابية أو سلبية؟
حقيقة هي إما أنها ثورة وإما أنها لا ثورة. يعني إذا كنا أوقفنا العمل بالدستور فكيف تسير هذه المحاكمات طبقا للقضاء العادي ويأخذ شهورا طويلة، ثم نعود إلى نقطة البداية مرة أخرى، وكل حجتنا في هذا أننا حتى نتمكن من استرداد الأموال. أنا أظن أن هذه الأموال لن تعود مرة أخرى، وبالتالي كان من الواجب أن يكون هناك محكمة للثورة تتوخى العدالة، لكن يجب أن لا يصول هذه المدة بشكل كبير. وبالتالي حتى هذه الاحتجاجات الشئوية ممكن أن كنا نتحفظ عليها، ولكن بعد أن طال الوقت لمدة 8-9 شهور أظن أننا انقلبنا إلى التعاطف على المستوى الشخصي، واحنا لأن هذه المظالم لم ترد، وكان الجميع يظنون أنها سترد في زمن قصير. طلاب الجامعة صاروا في يناير وفبراير وطلبنا منهم أن يهدأوا لحين انتهاء العام الدراسي، ثم يكون في الصيف حدث آخر، ومر الصيف ولم ندرك تغيير القيادات الجامعية إلا مع بداية العام الجامعي بالكاد. أنا أظن أن هناك حالات مشابهة في الأزهر وفي غير الأزهر، وبالتالي أنا أتعاطف نسبيا مع الكثير من هؤلاء الطلاب، وكان من حق هذه القيادات أن توسع نفسها مرة أخرى ويعاد انتخابها إذا كانت صفحتها طيبة.
شكرا دكتور مجدي. هناخد على عجالة كده خبر سريع لأنه في معنى أنا دايما أحب نقف عنده ونستفيد منه. في اليوم في اليوم السابع ممكن أحيانا هما بيبقوا الأخبار فيها خبص شوية أو صلاة استخارة
كتير
يتبع مرشحا سلفيا للانتحاب من الانتخابات. الخبر ده كان موجود أمس الأحد، انسحب اليوم أحمد محمد السباعي أحد المرشحين السلفيين من انتخابات مجلس الشعب فرج على مقعد الفلاحين عند غيرة الخليفة بعد أن أدى صلاة استخارة ووجد فيها أنه غير مستريح للمشاركة في الانتخابات، قائلا وجدت هذا المجلس فيه شبهات لأن مدنية هذا المجلس فيه إطاحة لهوية الأمة المصرية الإسلامية، وبذلك فنحن نطمس هويتها. وقال المرشح السلف المنسحب لليوم السابع إن تغيير النظام الحقيقي هو إنشاء مجلس بصبغة إسلامية ولا مانع من إشراك الطوائف الأخرى مستنكرا محو الهوية الإسلامية من أجل أرضاء الآخر، إلى آخر الكلام. في اتصال ونرجع ناخد تعليق حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الدكتور أمير
تفضلي.
ليها ثلاث تعليقات صغيرين إذن حضرتك. أول حاجة حضرتك تتساءل سؤال برد على الناس اللي هم بيقولوا كلام مش كويس صورته ولا، أنا من رأيي لو إحنا بضلنا نضيع وقت كل واحد يقول كلمة، هو أنا معرفش حتى مين اللي بيتكلم ده، لا له
صفة ولا له دراسة ولا أي حاجة نقعد نعلق عليه، ده طبيعة وقت ومهاترات إحنا الخسرانين فيها. أنا من رأيي إن إحنا ندعو للخير والإسلام وإحنا ما نعلقش على كل الناس دي، دي أول حاجة. ثاني حاجة يا ريت كل القنوات زي الحكمة والحافظ والناس كلكم تنسقوا مع بعض يا فندم، ما ينفعش ده يبقى برنامج ده وده وده في نفس الوقت وبعدين بنتكلم ممكن بنختلف في بعض آراء، دي بتضر مش بتفيد. فتعمل مجلس سموه معرفش يتسمى مجلس حدا إعلامي إسلامي أي حاجة يبقى الكل متفق على حاجة واحدة. ثالث حاجة أنا مش عايزة الناس اللي بتقعد تخش تقول تعليقات فيها ألفاظ تسيء إلينا، دي مش مكسب بتاتا، ده إساءة لينا، إساءة إن كل واحد يقول مش عارفة ده يعني الفضل حمدك سمعتها في الحلقة دي أو في أي حلقة تاني. أرجو إن يكون في تنبيه إن الواحد صحيح إحنا متضايقين من الناس دي لكن نمسك أعصابنا في الألفاظ.
تمام صح، ملاحظة الأخيرة أنا معاك فيها وكل الكلام
صح. رأي السادة الأخوات
الجيل شكرا حضرتك. شكرا جزيلا. نعود لل في اتصال ثاني معلش يا دكتور محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بحضرتك المهندس جمعة الشريف. وانا الحقيقه مداخلتي انا اذا كنت عملت مداخله قبل كده وكان مداخلتي للاخ اللي هو اتكلم باسم حزب النور. يعني الحقيقه ان في البدايه بدات التيارات الاسلاميه بالتوحد على فكره التوحد او للوقوف حوالين الاكثر نضجا او من يسمون زي ما سماهم الدكتور محمد عبد المقصود قبل كده برجال المرحله. وفجاه ان حصل هذا يعني التشتت، وهو وانا سامعه على الهواء دلوقتي قال ان احنا خبرتنا قليله في العمل السياسي مع يعني تجاوزا للخلافات السابقه اللي قبل كده، لكن احنا بنراعي دلوقتي حاجه ان احنا نخش بقوة قوية تؤدي الى تغيير الواقع الفعلي الموجود ونعمل توحد، نعمل وحدة حوالين المعايير المضبوطة للمرشح اللي يحمل الفكرة الاسلامية. واستأذنك يا دكتور بعد اذن حضرتك في انا بس ليا زجل كده بسيط عايز اقوله في النقطة دي يعني بعد اذن حضرتك. بعنوان ان الوطن بتاعنا ده وطن غالي ونك يعني بقول فيه بنتقطع ونتفصل ونتكسر ونتقسم بإيد سكين ماهيش باينة ومطلوب منا نتبسم ونتكلم بروح عالية عن التقسيم بإنه جميل وأحسن لينا من الترميل ونتفصل مقص كبير وغارز جوه في قلوبنا بجرح خطير بينزف دم سيل نازل بشكل كبير بنتكسر لنيف حتة وأكبر حتة مش باينة ودايس عليها مد جدا ومطلوب منا نتنفس شهيق زفير وحوالينا غبار وعفار بشكل خطير وخلونا في حزن بات مفيش تفكير وعرفوا منافذ الفرقة وعرفوا كتير عن الوحدة اللي مش واحدة وعن خوفنا على أولادنا وعن قوتنا وعن قوتنا وعن ذاتنا ولو باعوا لينا ذاتنا وهم باعوا لينا بلادنا بوهم كبير وبعثوا كتير من الجواسيس ينسونا مشاعرنا ويسرق اللي جوانا من الاحاسيس وضاعت منا في الزحمه وبنسلم لقاتلنا بدون رحمه ودينا في النفق ماشيين وفي الضلمه بدانا نشوف مصارحنا وتاهت روحنا من روحنا وفي الضلمه بدانا ندور على روحنا ومش عارفين مصارحنا ونسال اللي دابحنا واخدنا لفين معاك ماشيين ودينا ساكتين ما تيجي نفوت بناها سكوت اذا سلمت لك بلدي كده هنموت نعدي احنا ولادنا وامتنا ويعلى بصوت ومين راح لك ومين جالنا ومين خلاك بتكرهنا بلعت الطعم يا حنة ومين جالك عشان نحميك ومين جالك عشان نحميك من الرومان بتظلم فيه ومين عارف واخدنا الفيل عشان نقسم بلدنا اتنين وديني وانا ديني يوصي عليك عاملك بر يا جاري واسال فيك ومش عارف اقول لك ايه بلاش نفقد وطن غالي ونفقد عليه. جزاك الله خير.
شكرا. نعود ليك دكتور محمد فضل.
والله لا عندي تعليقين بالنسبه لاخت السيده الفاضله اللي اتكلمت، هي جزاها الله خيرا ربنا يبارك فيها، على خاصه النقطه الثالثه ان الالفاظ السيئه اللي بعض اخواننا بيقولوها تحاملا يعني او يعني مفيش داعي لها ومفيش داعي للتجاوزات، ولو ان هو طبعا الكلام اللي جه على الشاشه في الفيديو مستفز زياده عن اللزوم الحقيقه. دي حاجة. بالنسبة بس للزميل باشمهندس، شكرا يا باشمهندس على القصيدة الجميلة اللي حضرتك قلتها، بس هو في ملحوظة صغيرة، هو ما سمعش الكلام كله. احنا كنا نقول احنا فعلا مش عايزين كمان يبقى عندنا اي خبرة سياسية في سياسة لا التزوير ولا التهميش ولا الاقصاء ولا المعتقلات ولا الزج بالناس في السجون ولا الظلم ولا الطغيان ولا الجور اللي كان بيحصل قبل الثورة. هو انا بس بتساءل، هو مش الاتجاهات الاسلامية بس اللي كانت بتعزف عن المشاركة في عمل السياسي ما قبل الثورة، لان هو اصلا كان فين العمل السياسي ده اللي قبل الثورة؟ كانت كلها عبارة عن معتقلات سجون. انا اذكر يعني لو حضرتك كنت بتروح تعمل اي تصويت في اي انتخابات، يعني متهيألي كنت بتلاقي اللجنة فاضية تماما، مع ان الشعب المصري 85 مليون بني ادم منهم حوالي 50 مليون لهم حق التصويت. هل انت كنت بتشوف 50 مليون ولا 5 مليون ولا 1 مليون حتى بيروحوا يصوتوا؟ ده اللي احنا بنقصد، ان احنا كنت بقولها في اطار كوميدي، ان احنا ما عندناش هذه الخبرة السياسية الحقيقة، مش عايزينها ومش عايزين نتعلمها ومش عايزين نعلمها للناس الثانية ان شاء الله. بس اذا كنت حضرتك دكتور عايز كنت تسالني على حاجه
بتاع الاستخاره،
يعني هو بيتكلم تقريبا على موضوع مدنيه الدوله. هو طبعا احنا عندنا تحفظ شديد على كلمه مدنيه الدوله او الدوله المدنيه، لان هي الدوله ما تبقاش مدنيه، هو ممكن يكون الحكم مدني او يعني الحكام مدنيين او الحكام عسكريين او السلطه مدنيه او السلطه عسكريه، بمعنى ان ممكن يكون كان واحد عسكري زي مبارك ولا السادات ولا كذا كان بيحكم البلد، وممكن يكون واحد زي حالاتي كان مهندس طبيب دكتور مش عارف ايه ده يحكم البلد. انما اللفظ بتاع اطلاق الدوله المدنيه كده ده بيثير حفيظه ناس كتيره جدا جدا، مش هنقول بس اسلاميين، لان اللي يعي هذا المعنى الحقيقي لها اللي هو ترجمه لكلمه سيكولاريزم، ولا ان هي في الاخر لما تيجي تبحث في القواميس تجد ان هي مقصود بها العلمانيه اللي هي بالفتح، وطبعا هم بيحاولوا ساعات يقولوا عليها العلمانيه عشان يسموها العلم، وهي الابعد عن من العلم بمراحل، انما هي يقصدوا بها العالميه او اللي يعني العالم او الارض والكره الارضيه وما شابه ذلك، ويفصل بها الدين عن السياسه، علما بان السياسه دي جزء من الدين، ده باوامر ربنا سبحانه وتعالى والايات في ذلك كثيرة جدا جدا. فهم بيلبسوا على الناس هذه الأمور بالمصطلحات اللي هي بتاعت الدولة المدنية وما شابه ذلك. عشان كده احنا عندنا طبعا تحفظ شديد في الموضوع ده. الهدف من دخول الانتخابات
معذرة يعني معذرة من المصطلحات، يعني هو يحاول أن يسخر من صلاة الاستخارة، هو عايز يفصل بين البعد الروحي والمادي. يعني هذا الإنسان عندما يستخير الله سبحانه وتعالى في وبيطلب مساعده ربنا سبحانه في ان يهديه الى طريق الخير، هل هذا يكون مجال للسخريه؟ انا اظن ان هذا طرح كبير من بعض الصحف العلمانيه،
وده بنعاني منه احيانا كثيره. وانا قلت في بدايه الحلقه ان احيانا كثيره الاعلام بيحاول هو الاعلام اصلا له اربع ادوار اساسيه، هي التوجيه والتثقيف وممكن الدعايه والاعلان وما شابه ذلك والتنظيم احيانا، بس هو المشكله ان اقوى حاجه للاعلام عامه على مستوى العالم هي التوجيه. عن الاعلام العلماني بالذات والليبرالي بيحاول يوجه فكر الناس بطريقه معينه، فقد يكون والله اعلم هذا المعنى، وقد يكون القصه مش دقيقه بالمعنى المقصود. و ايه دخل يعني
لا بقى معلش انا هجاوبك ايه دخل معلش بقى
لا يعني مش مقصود طبعا ايه دخل الصلاه عفوا، يعني انا قصدي ان العنوان مش
لا ما انا برضه عايز اقول ايه انا عايز اقول ايه احنا عايزين برضه نتناول النقطه دي من زال القران والسنه.
اخر كلمه انا اسف هقطع حضرتك، اخر كلمه يعني كنا نتمنى ان هم يعلنوا مثلا رقم تليفون الاخ الفاضل اللي مكتوب عنه كده نتبين من
لا انا بس
ما اعلمت اكثر من
البرامج كلها
كده. انا اريد ان اقول شيئا، اولا لا يستطيع انسان عنده ظهر الدين ان يسخر من صلاه الاستخاره او من يؤدي هذه الصلاه. هذا مما دعانا اليه الاسلام. لا انا بتكلم على الاعلام.
الاعلام
انا هوصل لك بس انا عايز اقول ايه بس. انا رساله بقول انا لما جبتش عن قبل كده انا بقول يعني اي انسان يقول انا استخير دايما حتى في لغه ولاد البلد يقول لك اللي ملوش كبير بيشتريه كبير فاحنا ليس عندنا افضل من الله سبحانه وتعالى حتى نستخير ونستشير. ولكن انا اود بس ان اقول امرين مهمين جدا. الامر الاولاني مما تكون صلاه الاستخاره يعني متى استخير.
طيب
هذا الشيء ينبغي ان يعلمه هذا الاخ وكل الناس. مما استخير اولا لا استخاره في شيء مفروض واجب ولا استخاره في شيء حرام. يعني مش هروح اصلي صلاه الاستخاره انا احج ولا ما احجش اصوم ولا ما اصومش لا استخاره في هذا ولا استخاره في شيء حرام. يعني انا رايح حزني فبقول اما اصلي صلاه الاستخاره عشان اشوف الزنا هتصرفي ولا لا هذا لا يخوف. فاذا كان معلوم ان دخول هذه الاحزاب شيء حرام ما كانش محتاج الاستخاره لصلاه الاستخاره اساسا يعني. فلا يستخار لا في حرام ولا في شيء مفترض. هذه واحده. الثانيه انا بقول الاخر هو مجرد ما صلى صلاه الاستخاره عزف عن الامر هي دي يعني هل هذا هو هل هي الاجابه ان مجرد ان انا بستخير من امر فلا استريح له يبقى هو هي دي نتيجه الاستخاره؟ لا هذا خطا هذا خطا هذا خطا. ليه يا اخي؟ صلاه الاستخاره انظر الى الدعاء فيها. انا ما دام قلت لا استخير
استخيرك واوضح نقطه هو اللي يبدو من حقيقه الامر ان هو الرجل تقدم وكان بيعمل استخارات يعني قدم الترشح
وصلت النتيجه الحتميه. لا انا هوصلك نتيجه حتى انت ما انتظرت عليا. انا هوصلك نتيجه الحتميه. انا اتفقت معاك ايه؟ انا لا بستخير لا في فرض ولا في حرام. بستخير في ايه؟ في امر مشكوك فيه. انا الامر مختار افعل او لا افعل. اذا ما عنديش حسم. لو عندي حسم ان ده غلط يبقى لا، ولو عندي حسم ان ده فرض يبقى انا مش محتاج استخير. فانا بستخير في امر انا اريد فيه استطلع وفيه راي ان الراي غير واضح بالنسبه لي. تمام؟ اعرف الرد ازاي يا دكتور عاطف؟ ده كلامي ليه؟ اعرف الرد بتاع الاستخاره دي ازاي؟ يا ريت دلوقتي حضرتك رايح مثلا تتزوج انسان فمش عارف هتبقى كويسه ولا هتبقى وحشه. فبتصلي صلاه الاستخاره، كيف تعرف الرد؟ هو قال ايه هنا؟
التيسير من عدمه.
لا هو ايوه هو قال ايه هنا بقى؟ هو قال ايه؟ انا صدري
ما انت ما سبتنيش انا وضحت لك الخبر
دول. لا مش صح، انا بقول الاخ ده مش صح. ليه؟ لان انا في دعاء الاستخاره ده بقول ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعملي واجري فاقدره لي ويسره لي. هذه الثلاثه. مش بقى حاجه اسمها اصل نمت وحلمت. اصل انا صدر انصرح على الله. ما انت ممكن تكون كاره الامر فصدر كريم وممكن تكون حب فصدر كان شارك. القضيه مش هنا، القضيه ان تقدم على الامر. هذا اللي بقوله الاخ بقى ان انت كان المفروض تعمل ايه؟ لا انا بقدم. فلو انني رصدت او تعثرت يبقى هو فعلا بقى ربنا مش رايق. هو ده الكلام. مش اقول مجرد ما انشرح صدري او اقول انا بصحح المعلومه دي للناس علشان ما ياخدوهاش كده، لان كثير من الناس بيقع في هذا. يبقى رايح يتزوج وبعدين هو يقول لك ايه؟ استخاره انا صدري ضاق فما روحش. وهي دي الاستخاره؟ ده انت كان المفروض تروح. شوف تعبيري صدرك ضاق او انشرح تروح. وبعدين هتقعد معاهم كل ما تيجوا تتكلموا في امر تختلفوا فيه. يبقى اعرف بقى كده ان مفيش ده مفيش بقى يسيره ليه؟ مفيش يسيره ليه؟ ده في بقى وان كان شر لي في دينه ومعاش عاقبه امري واجله فاصرفني عنه واصرفه عنك. يبقى الدنيا هتتلخبط ويحصل تعسير عشان الناس تفهم الاستخاره.
طيب جميل. لان هو اصل هو في اراء متباينه. يعني انا اللي يبدو لي ان هو قدم لا بس لحظه، هو قدم وبعدين كعاده اللي في الوسط السلفي في فصيل رافض الدخول في اللعبه الانتخابيه.
نعم.
وبيقول بلاش بلاش بلاش. وانا ادل نموذج بيتصل بيا وقال انا ترشحت وفي ناس مشايخ زعلانه مني اعمل ايه؟ فقلت له طب استخير تاني. يعني الطبيعي انه لانه في اراء. فهو استراح يا ابني بعد ما قدم ورقه وورقه قبل استخار تاني على انه ياخذ باي راي. فاخذ راي انه ينسحب فراح سحب ورقه. لا يعني بس عشان توضيح للوضع. في اتصال يا شباب نختم بيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك.
تحيه للضيوف الكرام.
احترام فضيله الدكتور عبد الله بدر والاستاذ محمد سعيد والاستاذ مهدي قرقر.
مرحبا بكم.
انا في عندي بس نقطتين صغيرين، واحده متعلقه بالدكتور عبد الله والثانيه متعلقه بالاخت اللي هي قالت ان احنا عايزين نتكلم في الخير بس وما المفروض ما نتكلمش نرد على الشر يعني وكده. طبعا انا يعني هرد بقى وبرده الضيوف اللي اكلمهم يردوا على يعني اذا كان بيتكلموا غلط ولا صح. ان هي سيدنا حضرتك من زمان على ما اتذكر يعني الصحابي الكريم لما راح النبي عليه السلام وقال كان الناس يسالون الرسول عليه الصلاه والسلام عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. فشايف طبعا احنا المفروض يعني بنوضح للناس، ما احنا لو طرقنا للناس دي تقول في قنواتها الفضائيه ما في اساءه للاسلام وضلال وتضليل، ولما نعقب او لما نرد عليهم هذا الضلال في ناس ثانيه اللي هي يعني ايه يعني ضعيفه الايمان مش هتدرك الكلام ده، ممكن تاخد الكلام ده بمحمل ان هو ده الحق لان ما حدش بيرد. فهذا الامر الثاني فضلت الدكتور عبد الله بدر طبعا هو يعني انا كنت بتعتبر من تلمذته، بس سمعت خبر كده ان هو ما بيحضرش صلوات الجمعه ما بيحضرش الجمعه ونسال الله ان يشفيه ويعافيه، يعني على اعتبار ان هو الدكتور يعني ممنوع من صلاه الجمعه. فكنت بقول لفضيلته يعني انت حرمتنا كده من خطب الجمعه، فممكن هل من السنه او من او يعني هذا اعتبار عذر انك تحضر صلاه الجمعه وتخطب الجمعه وحضرتك جالس كما يفعل فضيله الدكتور سيد العربي. يعني منتظر رد بقى الدكتور عبد الله لان انا عرفت المعلومه دي، ما اعرفش عليها
مش عارف المعلومه دي هتلاقيها غلط هتلاقيها غلط.
الجمعه الجمعه حضرتك
الجمعه جزاك الله خير
هتصححها الدكتور عبد الله ولا غلطان؟
لا انا هصححها لك ان شاء الله هقول لك انا
ايه. يعني لو كده هل ممكن يخطب الجمعه وهو جالس؟
برضه والله وانا
فضيله الدكتور سيد العربي ان شاء الله عفا برضه ان هو
جزاك الله خير
على منبر يوم الجمعه كده
جالس جزاك الله خير. انا هصحح بس لك المعلومه، انا زي ما قلت لك انا خرجت قبل الثوره من المعتقل ب 25 يوم وكانت حياتنا في سجن ابو زعبل صعبه جدا، فانا اصبت بالتهاب حاد في الاذن الداخليه كان بيسبب لي دوخه واغماءات بدون مقدمات، يعني ممكن اكون واقف بتكلم معاك وتلاقيني وقعت في الارض، فامتنعت تماما من الوقوف لخطبه الجمعه ولا حتى جالس لان ممكن يغمى عليا او تاتي ليا الحاله وانا بخطب فاتقلب فممكن اتعور او اصاب بهذا. ده اللي حصل، لكن انا كنت بنزل اصلي الجمعه. لما الحمد لله رب العالمين ذهبوا بي الى الطبيب وربنا اراد لي الشفاء وجعله سببا وبدات اتعاطى بعض الحبوب اللي هي بيتا سيرك 16 دي اللي هي بتمنع الدوار المفاجئ والدوخه، فانا بشرك انا بخطب الان بقالي يمكن شهرين او ثلاثه في، ولكن مش في المساجد اللي بدي فيها دروس، يعني انا مطلوب مني ان الاسبوع عندي يبقى 500 يوم عشان اريح الناس اللي ده عايزني وده عايزني وده عايزني وربنا حابب فينا خلقه يا رب. فالنتيجه ان انا قسمتها في مساجد بدي فيها دروس اسبوعيا فبخطبش فيها، وبروح المساجد اللي اصلا انا بروحهاش في دروس علميه بخطب فيها، وانا بقول لك غدا الجمعه القادمه في مسجد الحاجه صفيه في اول شارع مصطفى
بس غدا
بتاع ده الجمعه القادمه. نعم الجمعه القادمه
الجمعه القادمه.
فجزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك ويحدد فينا خيرا.
طيب سؤالنا الاخير يا دكتور مجدي، احنا عندنا خبر او اخبار متداوله وتحليلات عن ان اوباما قال انا هسيب العراق اخر السنه. يعني جم موتونا
هو كل سنه بيقول اسمع
وفتتونا وهيمشوا اكيد بعد ما اتاكدوا ان هي اتلخبطت.
لا بعد ما نهبوها
ازاي نلحق ما تتفتتش؟ يعني ننصح بايه ونعمل ايه ونفكر في ايه؟ يعني نهبومنا بس يعني
يعني زي ما بقول لاوباما هو مجبر اخاك لا بطل، يعني هو مش خارج بارادته، هو خارج بعد ان يعني نصر الله سبحانه وتعالى اخواننا المجاهدين في افغانستان ونصر المقاومه في العراق ونصر المجاهدين في فلسطين المحتله. وبالمناسبه غزة لم تنتصر على الكيان الصهيوني فقط، بل انتصرت على الكيان الصهيوني والآلة العسكرية الأمريكية. وبوش الابن دخل مستنقع العراق هروبا من مستنقع أفغانستان، وهذه الهالة التي نصنعها للأمريكان يجب أن تسقط هذه الهالة، لأنهم يعني والذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله مش في سبيل الله، فينفقونها بربنا سبحانه وتعالى يقول بما سبق إلينا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا في الدنيا، هذا ما فعلته أمريكا، وفي النهاية الآخرة بقى يكون الجزاء العظيم. إذن ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم يتوقع هذا المآل لهؤلاء الظالمين. والولايات المتحدة الآن تنهار اقتصاديا رغم الديون الكثيرة، الديون الكثيرة التي تعاني منها الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي نحن نتوقع انهيار الامبراطورية الأمريكية. الحسابات الأمريكية تخطئ، كل هذه الثورات العربية فاجأت الأمريكان ولم تقف الحسابات الأمريكية ولم تتوقعها، وبالتالي هذه الحسابات ستخطئ وستظل أمتنا العربية والإسلامية موحدة، وهذه الثورات العربية كلها باتجاه فلسطين وباتجاه تحرير فلسطين وباتجاه وحدة أمتنا العربية والإسلامية.
شكرا دكتور مجدي. طبعا الأخبار بتقول أنه 4400 قتيل أمريكي ساعدهم في العراق. الخبر الأخير نختم بها دكتور محمد سعيد. الأستاذ يوسف الفودة بيقول أعمل مع زملاء على تأسيس جبهة لحماية حرية الإعلام، وده كلام كويس، وبيقول ان انا نقل المؤسسه دي او المبادرات اللي هم بيعملوها الى حصول الشعب، تهدف الى حصول الشعب المصري على ما يستحق من اعلام مهني نظيف. وانت المتحدث الاعلامي لحزب النور وانا راجل شغال في الاعلام، وبنقول والله احنا بنرحب بالمبادره، وانا مستعد لو هم عندهم جبهه او جمعيه اشارك فيها، ونجيب معانا من اخواننا اللي شغالين في القنوات الفضائيه او الاعلام الاسلامي 30 40 فرد، بس هم يقبلونا، لانه انا متهيالي هو الاعلام الهدف عندهم او حريه الاعلام عندهم فيها شويه يعني عايزه ضبط، ان هم يقبلوا الاسلاميين، يحترموا الاسلاميين، يحترموا قيم الاسلام، واحنا نبقى معاهم وهم الريصه واحنا العساكر. رايك يا
والله انا رايي عندي اعتراض على العنوان نفسه، ونفسه يتغير يبقى ايه فلان اعمل مع زملاء على تاسيس جبهه لصدق الاعلام نفسه، لدقه الاعلام، لكي لا يكون الاعلام مغرض، لكي لا يكون الاعلام محرك. يعني انا ما زلت بقول للاسف الاعلام الليبرالي والعلماني احيانا كثيره جدا بيوجه فكر الامه في اتجاهات معينه، بيوحي بكلمات معينه او بعناوين معينه او بشيء معين. كون حفظ او حمايه حريه الاعلام بقى ده اللي هو العنوان المكتوب قدامنا، ده شيء طبعا طيب جدا جدا طالما ليس فيه تطاول او كذب او مثلا تعدي على احد او ادعاءات بالباطل او ادعاءات بدون ادله، طبعا ده كله مش من الاشياء اللي يرغب فيها يعني. فطبعا المبادره اللي حضرتك بتذكرها دي مبادره جميله جدا، واذا كانت الناس بتعمل في مجموعه فمش مهم فعلا زي ما حضرتك تفضلت مين الرئيس ومين المرؤوس، يعني اذا كان العمل فيه باذن الله تعالى اخلاص لله سبحانه وتعالى وللصالح العام يبقى مش مهم مين الرئيس ومين المرؤوس، ويبقى فيها وتعاونوا على البر والتقوى.
شكرا جزاك الله خيرا دكتور محمد سعيد. دكتور عبد الله عزيز كلمه في نصف دقيقه عشان كل الناس تصوم في ايام ذي الحجه.
والله يعني لا اقول افضل مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما من ايام احب فيها العمل الى الله من هذه العشر، وهي الايام التي اقسم الله سبحانه وتعالى بها حينما قال والفجر وليال عشر. وهذه الايام كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي اي عمل صالح فيها
هو سيكون من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فليت المسلمين إن شاء الله تعالى يحرصوا على مزيد من الصلاة، مزيد من السنن لله، ونصلي السنن لله، مزيد من الصيام. وقد ثبت في بعض روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه التسع، وإن كان جاء في بعض الروايات نفي ما رأيت النبي، فالتي تحدثت قالت ما رأيت ما رأيت، ونفي الرؤية لا ينفي الوقوع، فغيرها أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه التسع. بل كما قال أهل العلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى الأعمال الصالحة وأنها أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، فيكون من صلاح العمل الصيام، فليتنا نحرص على صيامها مجتمعة. وهناك أمر آخر أود أن أوجه إليه أيضا المسلمين، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقربن ظفرا ولا يقص شعرا. فسنة المضحي علشان ياخد باله من أول يوم إن شاء الله إذا أراد أن يضحي إنه ما يخش من شعر الجسد ولا يأخذ من أظافر اليد، حتى لأنه بعض العلم قال ستأتي يعني السنة نأخذها كما هي، ولكن البعض أراد أن يعلل هذا فقال لأنها ستأتي شاهدة له إن شاء الله يوم القيامة. هذه مسألة أردت أن ألفت إليها نظر
الله. جزاك الله خيرا. بس طبعا مش حاجة يا أخوانا واحد حلق واحد قص ظفره يجي يقول لك لا خلاص أنا مش لا إذا تورطت ونسيت
خلاص، لكن أنا بقول إحنا بقول يعني هذه سنة وهذه سنة، يعني إذا وقعت منك سنة مش معناه أنك توقع ثانية. لا بالعكس، أنا ليا ابن خالي اللي هو الباشمهندس السيد ده ربنا يكرمه، وهو بمثابة أخ أكبر يعني، هو الذي كمان أثر معي هذه النقطة اتصل بي وقال لي يعني بيقولوا صحيح اللي هيضحي ولا ده للحج ولا لا، هذا للمضحي الموجود هنا إن من السنة، فإن وقعت منه هذه السنة مش هيوقع الأضحية، لا هذه سنة وتابع عليها
يحلق يلحق ويحلق في زرقان.
نعم
عشان
قبل يوم
واحد من الفصول
قبل يوم
واحد
الحلقين رجال العصر
يعني. إذا دخلت هذه العصر
الحلقين
وفي كل شيء ملحق يعني انت دفع الموظفين ما بيبحروش.
شكرا دكتور عبد الله، شكرا دكتور محمد، شكرا دكتور
محمد،
ودعواتنا ليكم تبقى في الانتخابات مسؤولين، ربنا يوفقك
ربنا يكرمك
ربنا يوفقك انت بقى
كل الكل الله،
ربنا يصلح ليك اهلك ويشفيهم ويحفظهم. طبعا اخواننا المشاهدين احنا بنكرر كالعاده ندعو الله عز وجل ان يتقبل كل كلمه قيلت من المتصلين ومن الضيوف، ثم كل كلمه سمعها مستمع من المشاهدين ربنا يجعلها في ميزان حسناته وحسنات الضيوف وحسناتنا معهم. ايضا بنكرر ان احنا مش هدفنا لا تجريح ولا التقليل من شان اي طرف او جهة أو فرد، ولا تجريح فرد أو جهة، ولكن إحنا بنحاول نصل بأنفسنا وروحنا وأعمالنا وأفعالنا لما يرضي الله عز وجل كما جاء في القرآن الكريم، ولما يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنة، وإحنا يعني بنتمسح في القرآن والسنة وربنا يعني يتقبل، وعاوزين إحنا وإنتم نكون فعلا من أهل القرآن والسنة. ولو كنا تطاولنا أو بعض الألفاظ قيلت، وأنا مع الاتصال ومع كل الآراء اللي قالت، أتمنى أنه لا تكون هناك أي كلمة يعني فيها أي ممكن نقول كل الحق ونقول يعني كلام قوي جدا بس بألفاظ منتقاه يعني تصل بنفس الرسالة وتؤدي نفس التأثير، ولكن في ميزان القرآن والسنة تبقى كلمات يعني فيها الرفق وفيها الحب لكل من ننصح. ونشكر ضيوفنا ونكرر الشكر لكم والدعاء لكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي.